الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الحمد لله رب العالمين الحمد لله أحق من عبد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من أعطى وأعدل من انتقم الحمد لله خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وشرعه ووضع البيت وحرمه وألهم الطير وفهمه ونادى موسى وكلمه ونجى إبراهيم من النار وسلمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إن كنت حرمتنا من رؤية نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد أيها الموحدون الكرام، قال الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا علم اليقين أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقد خلقنا الله تبارك وتعالى لغاية، وحدد لنا هذه الغاية، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحملنا الله تبارك وتعالى أمانة دينه من بعد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكي نخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور. ولكن سرعان ما بدأت الأعداء على دين رب الأرض والسماء حتى أغوت الأمة، فوقعت الأمة فيما وقع فيه أعداؤها، فأذلها رب العالمين تبارك وتعالى. ما الفارق بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا عذب الواحد منهم قال أحد أحد، وإذا أوذي في بدنه أو في ماله أو في زوجه أو في ولده ما تخلى طرفة عين عن أمر دينه. الذي حدث لنا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا أصحاب عقيدة سليمة، وأما نحن فقد شوهت عقائدنا أو شوهت عقائدنا في قلوبنا. ولكن للأسف إذا بالناس في مثل هذه الأيام ما تسعى إلى تصحيح عقائدها في ربها وفيما أمر نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لو صرخنا أياما أو سنوات أو آلاف السنين بهذه العقيدة التي في القلوب، التي ما وثقت بربها ولا وثقت في وعده، فلا يمكن أبدا لنا من أن نرى نصرا ولا أن نرى عزة ولا أن نرى تمكينا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحملهم العقيدة ولبيعهم لهذه الدنيا بالآخرة نصرهم رب العالمين. وعلى النقيض ترى عقيدة مشوهة، وترى الناس قد باعوا الآخرة بدنياهم، فأنى أن ينتصروا في يوم من الأيام. فإن من أراد النصر في هذه الأيام، ومن أراد أن يكون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد بالفعل أن ينجي نفسه إذا وقف بين يدي الكبير المتعال، ومن أراد بالفعل أن يفعل شيئا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فليعلم أن طريق النصر لهذه الأمة هو نفس الطريق الذي سلكه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولا تصحيح العقيدة، وثانيا أن نبيع الدنيا بالآخرة. فلو أن الأمة قد صحت عقيدتها، ولو أن الأمة باعت الدنيا بالآخرة، ما رأينا مجرمين يتسلطون على أمة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف ولو مسكت معك بابا واحدا أو مسألة واحدة من مسائل العقيدة لرأيت العجب في اعتقاد الناس وفي اعتقاد المسلمين. نعم أخاطبكم أنتم، فأكثركم إلا ما رحم الله. وهكذا كنا من قبل قد شوهت العقيدة في باب، مثلا كباب الجن على سبيل المثال. انظر إلى اعتقاد الناس وانظر بماذا أمرهم رب الناس جل وعلا، لتعلم أن العقيدة شوهت بجميع مسائلها. ومن ثم أردت في مثل هذه الأيام أن أتكلم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي تمس العقيدة، وأبدأ بهذه النقطة التي تكلم فيها الكبير والصغير، وتكلم فيها من يعلم ومن ليس له علم، حتى استقر في قلوب الناس على هذا العالم أشياء ما أمر بها رب الأرض والسماء ولا قالها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت المؤلفات ما بين الغث والسمين، وما بين الحق المبين وما بين الباطل الواضح لكل ذي لب. ومن ثم نقول لإخواننا إن أردنا أن نضبط عقيدتنا في أمر كهذا وفي مسألة كهذه، أسألك سؤالا أفتتح به، وهو: هل عالم الجن عالم مشاهد أم هو عالم غيبي؟ والإجابة: هو عالم غيبي، وإن كان الجن ربما يظهر للبعض، ولكن هذا هو أصله، كما قال رب العالمين جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومن ثم علينا في الأمور الغيبية أن نردها إلى رب البرية أو إلى سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم على أمر غيبي بهواه أو باجتهاده ولو كان من أقوى الناس علما، إلا بنص صريح في كتاب الله أو بنص صحيح عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذ إن الأمر غيبي لا يخضع للتجربة، فربما يوهمك الجني بشيء وهو ليس على ذلك. ومن ثم لكي نضبط هذه المسألة أردت أن آخذ هذه العقيدة من كتاب الله جل وعلا عبر تفسير سورة كريمة مباركة سماها الله تبارك وتعالى وأخبرنا فيها عن الجن حتى قدر أنها تسمى باسمهم، فسميت السورة بسورة الجن. قال فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تتعجبون لو علمتم في أيامنا هذه من ألف مؤلفات يريد أن ينفي فيها وجود الجن، وإذا أراد أن يخرج من صورة الجن في القرآن قال بكلام سخيف وبكلام هجيل إن الله جل وعلا قصد بالجن الروح الشريرة في نفس الإنسان، أو قصد بالجن النفس السيئة، أو قصد بالجن الشر وما أشبه هذا. لا يا أخي، عليك أن تعتقد، بل قال علماؤنا رحمهم الله أن وجود الجن من الشيء الذي يعلم من الدين بالضرورة، وإذا أنكره إنسان عاش في بلد المسلمين وأنكر وجود الجن فهو كافر بإجماع المسلمين. لما؟ لأنه أنكر شيئا أثبته رب العالمين وأثبته سيد النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن ثم أقول لإخواني إن هذا عالم كعالم الإنس وكعالم الجن، له ضوابط وله قوانين جعلها الله تبارك وتعالى له. فهل طبيعتنا وهل أعمالنا كأعمال الملائكة أو كطبيعة الملائكة؟ بالطبع لا، فإن الملائكة لها طبيعة تليق بها، كما أن الإنسان له طبيعة تليق به، وكذلك أيضا الجن له طبيعة تليق به، سنعرفها من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أقول لإخواني: ها هو رب العالمين جل وعلا ينزل الآيات على سيد البريات صلى الله عليه وسلم لكي يقول له: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يأتي بعض الناس ويقول: ولما نتكلم عن الجن؟ لما تتكلم عن الجن؟ لقد أوحى الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع صحابته عنهم حتى لا نرى تهويلا كما نرى. فالناس الآن بسبب الغلو الذي حدث مع الجن إذا أتاه وجع ضرس قال: قد عمل لي عمل. وإذا تأخر الزواج لبنت فقد عمل لها عمل بوقف الحال. فأصبح الناس بين غلو في هذا العالم وبين جفاء، ودائما الوسط وسط. فيقول رب العالمين جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. متى استمع الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما أراد الجن أن يصعد إلى السماء كعادته، كما ورد ذلك في حديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا إذا قضى الأمر في السماء، أي إذا أمر الأمر في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض، صعقت الملائكة، ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام. فيوحي رب العالمين إلى جبريل بالأمر الذي أراد لكي ينزل به جبريل إلى أي نبي من الأنبياء في الأرض. فحينما ينزل جبريل من قبل رب العالمين إلى الأرض تسأله الملائكة: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. وآنذاك تتربص الجن أو يتربص الجن، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الجن هكذا وفرج بين أصابعه الخمسة. بعض العلماء رحمهم الله قال بأن الذي فرج بين الأصابع هو أحد الرواه وهو سفيان، ومنهم من قال الذي فعل ذلك هو أبو هريرة. يكون الجن هكذا، أي واحد منهم على الأرض وبعد مسافة يجلس آخر، وبعد مسافة يجلس آخر، إلى أن يجلس الأخير بالقرب من السماء. فيسمعون الملائكة وهم يتحدثون على الأمر الذي سينزل إلى الأرض، ويكون الجني في الغمام أي في السحاب. فيبدأ الجني الأعلى يأمر الذي في أسفله ويقول: سيحدث في الأرض كذا وكذا، ويلقيها الذي بعده للذي يليه إلى أن تصل الكلمة إلى الجن الذي على الأرض، فيأخذها ويذهب بها إلى الكهان ويخلط عليها 100 من الكذب، فتصدق الناس 100 من الكذب بواحدة الصدق التي ألقاها. وكان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن يسمعون لهذا، وكان أيضا يرسل الشهب عليهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما يلقي الكلمة قبل أن يحرق. وأما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أي جن أن يلقي كلمة واحدة على الجن الذي يليه. فعلموا أن خبرا قد حدث في السماء، حتى ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى أن بعض العرب في الطائف نظروا إلى السماء فوجدوا الشهب كثيرة في السماء، فظنوا أن أهل السماء قد هلكوا. فبدأ بعض العرب ممن كان عندهم الأموال يوزعونها على الفقراء، وبدأ البعض إن كان عنده من العبيد يحرر العبيد ويعتق العبيد لرب العبيد جل وعلا، حتى سألوا رجلا عن ذلك فقال لهم انظروا للسماء فإن وجدتم القمر والنجوم تساقطت فاعلموا أن السماء قد هلكت، وأما إن رأيتم النجوم مكانها فاعلموا أن الأمر ما زال باقيا. فنظروا للنجوم فوجدوا أن النجوم مكانها، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أصحابه وقال لهم ماذا تقولون على مثل هذا الشهب؟ حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شهابا في السماء فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يا رسول الله نقول في الجاهلية على هذا الشهب ولد رجل عظيم او مات رجل عظيم، معنى ذلك ان هذه الشهب كانت في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم لا، انما هذه الشهب ترسل على جن اراد ان يسترق السمع، اراد ان يستمع لاوامر الله لكي ينزل بها على الكهان. يبقى اذا حينما بدأت الشهب تخرق كل جني، والشعب اذا نزل الى الارض صبعها اي فلقها، واذا دخل في جسم خرقه. ولا تظن ان الشعب نوع من النجم، انما هو شعاع من نجم، فالنجم اذا وقع على الارض احرقها باسرها كما يقول بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن ثم بدأ الجن يروى هذا فبدأوا ينطلقون، قالوا ما الذي حدث؟ فقالوا ان امرا في الارض قد ظهر، وانذاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف، فاذا بالجن ينتشر حتى استمع لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آنذاك يصلي الصبح كما يقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف يقرأ في صلاة الصبح بإقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كان هذا القرآن أول ما استمع إليه الجن. فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما استمعوا لهذا الكلام ذهبوا الى قومهم لكي ينذروا القوم ويخوفونهم من ربهم ويدعونهم الى الله تبارك وتعالى. استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير الجن. كيف عرفت هذا يا ابن عباس؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول في الآية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي هناك نفر من الجن استمعوا لقراءتي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم لأخبر بذلك، إنما قال ربنا في الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وبهذا قال بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير الجن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بل لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن. وذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال كنا في يوم من الأيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فقدناه، اي لم نجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبحثنا عنه يمينا ويسارا فبتنا بشر ليلة ونحن نظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتيل، يعني هناك من اغتاله قد اغتيل. وفي الصباح وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ناحية الجبل فجرينا إليه فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ فقال أتاني داعي الجن فذهبت إليهم وقرأت عليهم القرآن. ورد في الحاكم عند الحاكم في المستدرك وعند الترمذي في سننه وصححه الحاكم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على الجن آنذاك سورة الرحمن، فكان الجن وهو يستمع لقراءة السورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عند قول الله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيقول الجن لا بأي شيء من آياتك نكذب ربنا، لا بأي شيء من آياتك نكذب ربنا. هكذا كان يقول الجن كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إن أردت أن تعرف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن أم لا، أقول لك لقد رآه وابن عباس يحكي القصة الأولى أي في الطائف، وعبد الله بن مسعود يحكي قصة أخرى لما ذهب الجن إلى قومه وأتى بهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما وفجأة مد يديه صلى الله عليه وسلم، فلما مد يديه بعد الصلاة قالوا يا رسول الله وجدناك مددت يديك في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم أتى الشيطان يريد أن يمر بين يدي وأنا أصلي، وفي رواية أتى الشيطان وأراد أن يأتي بنار. خد بالك من الكلام، الجن يتعرض لمين؟ شيطان، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى بنار في يديه وأراد أن يلقي النار في وجهي وأنا أصلي، فأمسكت برقبته حتى خرج لعابه فسال اللعاب على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به الصبيان. إذن لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، ولقد رأى الجن عليه الصلاة والسلام. ولكن إن أردت أن تعرف ما هو الجن، فالجن عالم غيبي كلفه الله تبارك وتعالى بتكاليف بالعبادات، والله سيسأله يوم القيامة عما قدم وعما أخر كما فعلنا تماما وكما يسألنا تماما جل وعلا. والجن يسمى جنا لخفائه، إذ إن مادة الجيم والنون تأتي في اللغة للخفاء، فإذا رأيت حرف الجيم مع النون فاعلم أنه يتكلم على شيء مستتر، فأنت تقول للجنين جنينا لأنه مستتر، وللقلب جنانا لأنه مستتر، وللجنون جنونا لأنه مستتر، وللجنة جنة لأن الأشجار من حولها قد سطرتها وقد غطتها. والجن يسمى جنا لخفائه ولاستتاره. أما إن أردت أن تعلم متى خلق فقد أجمع علماء السنة رحمهم الله أن الجن خلق قبل الإنس، وأنتم تعرفون أن إبليس عليه لعنة الله من الجن وكان موجودا قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام. وإن أردت أن تعرف صفة الجن، فالجن له قلوب وله أعين وله آذان، قال رب العالمين جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومن ثم نؤمن بأن للجن قلوبا وبأن للجن عيونا وبأن للجن آذانا كما قال رب العالمين تبارك وتعالى. وأريد هنا أن أفرق لإخواني بين الجن وبين إبليس عليه لعنة الله. فإبليس هل هو أصل الجن كما أن آدم هو أصل الآدميين؟ قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال آدم هو أصل الآدميين وإبليس هو أصل الجن، ولكن لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحتج به على هذه المسألة بأن نقول بأن إبليس هو أصل الجن. ولكن في قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ولم يقل هو أصل الجن أو أبو الجن، فنحن لا ندري هل إبليس هو أبوهم هو أصلهم أم لا، إذ لا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان له قرنان كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأن يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان. يبقى إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للشيطان قرنين، كذلك نؤمن بأن الشياطين لهم صورة قبيحة، والدليل على ذلك أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. قال المفسرون رحمهم الله تعالى هدد الله الظالمين بشجرة الزقوم وأخبرهم أن ثمرة الزقوم كرؤوس الشياطين، ذلك للقبح الذي في رؤوس الشياطين، فرؤوس الشياطين قبيحة كما ورد ذلك في كتاب الله وكما قال علماء الأمة رحمهم الله تعالى. أود أن أقول لإخواني، هل الجن مجبور على أفعاله أم مخير على أفعاله؟ فقد خرجت فرقة ضالة تسمى بفرقة الحشاوية الذين يمثلون رب البرية بالبشرية، فيقولون بأن الله له عين كعين البشر وله يد كيد البشر عياذا بالله جل وعلا، وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالت هذه الفرقة الضالة إن الجن مكلفون ولكن مجبورون على أفعالهم، فلا يملكون لأنفسهم سلطانا ولا تخييرا، فإذا استقام الواحد منهم فإجبارا وإذا طغى الواحد منهم فإجبارا، والذي أجبرهم على ذلك هو الله جل وعلا. هذا كلام ضال، فالجن كأمثالنا تماما، إذ كيف يحاسب الله أمة أجبرت على أفعالها؟ وهو أخبرنا أن الجن منه سيدخل إلى النار ومنه سيدخل إلى الجنة، فكيف يجبرهم ثم يفرق بينهم؟ أخي أنت تعلم أنك مخير في أشياء، مسير في أشياء، والأشياء التي صيرت فيها لست محاسبا عليها، فلن يقل لك رب العالمين عبدي لماذا كنت ذكرا، لماذا كنت أنثى، لماذا كنت طويلا، لماذا كنت قصيرا، لماذا عشت 40 سنة فقط، لماذا عشت 60 سنة فقط، لماذا عشت 20 فقط؟ لا، فهذه أشياء أنا مصير فيها فلا حساب عليها. وأما الأشياء التي تخير فيها فهي التي نحاسب عليها كما يحاسب الجن تماما. فهل صليت أم لا؟ يحتج البعض لسوء العقيدة ولسوء فهمها، يقول لما ربنا يهدينا، هو ربنا سبحانه وتعالى لو عايز يهدينا يهدينا بيد كل شيء. طب ما تجلس في بيتك وقل إن أراد أن يطعمني أطعمني، إن أراد أن يسقيني أسقاني. لا، في أمور الدنيا تأخذ بالأسباب، وفي أمور الآخرة تعلقها على قدر العزيز الوهاب، فتقول إن أراد أن يهديني. فذاك من أبواب إضلال الشيطان للعبيد، وإذا وقفت بين يديه فلن تنجو بهذا. فالجن مكلف مصير مخير كما في العباد تماما. واختلف أهل العلم رحمهم الله، هل الجن يدخل الجنة أم لا؟ هم قالوا جميعا بأن الجن، أعني علماء السنة، قالوا الجن هيدخل النار. من يدخل النار؟ طب دليلكم يا جماعة، لأملأن جهنم من الإنس والجن. طيب طالما هيملأ جهنم من جن وإنس، طب يدخلوا الجنة ولا ما يدخلوش؟ قال الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، الجن بيدخل الجنة، مؤمن الجن. طب دليلك؟ قال لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. يعني ايه الطمس؟ الطمس يعني الجماع، يعني لم يجامعهم إنس قبلهم ولا جان. عن اي شيء يتكلم؟ عن حور العين. طيب لو ان الجن لا يدخل الجنة، لماذا اتى بسيرة الجن مع الحور العين، مع ان الحور العين لن يقابلها الجن في خارج الجنة؟ ومن ثم قال الشافعي ومالك رحمهم الله بأن الجن يدخل الجنة إن كان مؤمنا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله والليث فقيه مصر بأن الجن المؤمن سيكون ترابا يوم القيامة، والكافر في النار. وهذا الكلام ليس بالقوي، إذ إنه يخالف كتاب الله ويخالف عدل الله عز وجل، إذ من العدل كما أدخل الكفرة إلى النار يدخل المؤمنين إلى الجنة. ولكن أود أن أقول لإخواني، هل الجن يأكل ويشرب؟ أجل، فلقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لنا أن نستنجي بعظم ولا روث. طيب ليه لا نستنجي بعظم ولا روث؟ وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى ان تقول ان الجن بياكل العظم، لا، الجن لا ياكل عظما. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال فيكون العظم اوثر ما يكون من اللحم فياكله الجني. يعني ايه؟ بعد ما اكلت وتركت العظام، هذه العظمة يأتي عليها اللحم أوفر ما يكون، فيأتي الجني فيأكل هذا اللحم لا العظم. وإذا سميت على العظام التي تأكلها ما اقترب إلى العظمة إلا الجن المسلم، وإن لم تسمي امتنع عنها المسلم وأكلها الكافر، فكم أطعمت كفار الجن. قال صلى الله عليه وسلم سيكون العظم أوفر ما يكون من اللحم، ويكون الروث أي روث البعير كطعامه لدوابهم. يعني ايه معاك روث؟ الروث دي أعزنا الله وإياك نزلت من بعير ما، رب العالمين يحول هذه البعرة إلى أصلها. يعني ايه؟ كانت تبن، كانت برسيم او ما اشبه هذا، فيحولها رب العالمين تبارك وتعالى الى اصلها. ليه؟ لكي يأكل ذلك دواب الجن.
لكي يأكل ذلك دواب الجن. يبقى الجن له دواب بيركب عليها. ولذلك قال إبليس عليه لعنة الله: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأسيطرن على ذريته إلا قليلا. قال: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز، أي واستنهض وادعو، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أخذ المفسرون أن للجن دواب، في خيل بيركب الجن، في بعير يركب الجن، كما قال رب العالمين وكما قال سيد النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا أقول لك: هل رب العالمين جل وعلا أرسل للجن طالما أنه مكلف؟ هل أرسل إليه رسلا منهم؟ يعني في رسول وفي نبي من الجن ولا مفيش؟ قال بهذا الضحاك رحمه الله تعالى، قال استدلالا بقول الله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. قال الضحاك: يبقى في أنبياء من الجن ورسل من الجن، وجماهير العلماء كابن عباس والكليبي وأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم وعليه جماهير أهل السنة لا رسل ولا أنبياء من الجن، لا رسل ولا أنبياء من الجن. أما الرد على قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال الرد ميسور، إنما حكم بالغالب إن جميع الرسل من جنس من هذه الأجناس، كما في قوله في سورة الرحمن: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بيخرج منين؟ بيخرج من البحرين؟ لا، الماء العذب لا يخرج منه لا لؤلؤ ولا مرجان. ومن ثم قال لك اهو، وقال يخرج منهما ليه؟ من باب التغليب. كذلك اعتقد ان الجن لا انبياء منهم ولا رسل منهم. قال تعالى: قل اوحي الي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم اننا قد اوحينا اليك عن طريق جبريل انك حينما كنت تقرأ في الطائف أرسل الله إليك الجن لكي ينشر دعوتك، لأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل للجن والإنس. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال المفسرون: ليكون للعالمين نذيرا، أي لعالم الإنس والجن. ولذلك نحن نعتقد أن هناك صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن، كما أن له صحابة من الإنس، إذ إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. وهناك من الجن كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. هنا أريد أن أنبه على باب من أبواب الضلال الذي ينشر بين الناس. بعض الناس يذهبون إلى ما يسمون بالمعالجين، فيجي يكلم الجن: تسلم ولا لا تسلم؟ خلاص هسلم. طب أسلم، قل يلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول الجن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول له: إيه رأيك بقى تسافر السعودية؟ أنا عايز أوديك لغاية السعودية. ويجي يقول لك إن قرين النبي عايش. مين قرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارف قرين النبي؟ ده يعرفني. يعرفك أنت؟ قال لي آه. مين قرين النبي؟ قال لي: اسمه عبد الهادي، بيدي دروس في الحرم المكي. كل ما يسلم معايا واحد من الجن ببعته للسعودية لعبد الهادي، اقول له سلم لي على عبد الهادي. من اين علمتم ان قرين النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا؟ ومن اين يا مسكين علمت ان الجن اسلم؟ فربما يضحك عليك. لا يضحك علي ايه؟ تفكرنا انا اي واحد ولا ايه؟ انا بعرف ازاي يضحك علي وازاي ما يكونش يضحك علي. تعرف ازاي؟ وهو عالم غيبي. هل رأيت بعينك يا مسكين اما تتذكر كلام نبيك الكريم عليه افضل الصلاة واتم تسليم صدقك وهو كذب؟ واما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد لما مر على امرأة لها صبي مصروع من الجن فقال اخرج عدو الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعل النبي كما فعلت عليه الصلاة والسلام؟ من اين لك هذا؟ وتتعجبون ان الكتب المؤلفة كتاب اسمه حوار ساخن ولا حوار صحفي مع جن مسلم. من الجن المسلم؟ مصطفى كمجور. واتعجب من الكاتب لما كتب في كتابه الاتي، اللي بيسأل الجن مصطفى كمجور قلنا يعني ايه الاحوال اللي عندكم ويا رايك في مثلث برمودا والكلام ده وابليس يعني نصب العرش هناك؟ فمصطفى كمجور الجن اخبر الكاتب بشيء، فلما اخبره قال يعني معذرة لعلماء الحديث ضعفوا الحديث ولكن صححوا واخبرنا بصحته مصطفى كنجور. اقعد يا بخاري، اجلس يا مسلم، يا علماء الحديث اقعدوا خلاص. مصطفى كمل او مصطفى كنجور هيحللنا القصة في التصحيح والتضعيف. ما تعرض عليه البخاري وشوف هيصحح ولا يضاع. اعرض عليه كتاب الله هيصحح ولا يضاع. ما هذا الخطأ وما هذا الكلام؟ ومن ثم نقول لإخواننا احذروا من بعض الكتب التي نشرت وفيها من هذه الضلالات. نعم هذا الحديث الذي تكلم عنه صححه شيخنا الألباني رحمه الله، لكن الشاهد بينقل من ضعف وبعدين يقول لهم معلش يا علماء الحديث. ليه معلش؟ اصل مصطفى كنجور قال لنا وكأن كلامه مصدق لا ريبة فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آخر رأيت ذلك بعيني في كتابه يقول، خد بالك من الموضوع، امرأة عندها نزيف نعمل ايه؟ خد بالك بقى من القصة اللي جاية دي، نكتب القرآن على قميصها فتلبسه، فإذا لبست امتنع النزيف. وهذا مجرب، هذا مجرب. طب ما الجن يقول يعني المرأة تكتب على الملابس الداخلية تكتب القرآن، ولما تكتب القرآن نزيف يتوقف؟ هو عايز منك ايه الجن غير كده؟ عايز منك ايه غير الكفر؟ تقول لي وهذا مجرب. هل يجوز ان تفعل هذا بكتاب الله؟ بكتاب الله جل وعلا؟ اخر بيكتب على كل فتحة في الجسم كلمة الله عشان يحبس الجن جوه، على كل فتحة في الجسم الله، حتى وإن كانت في المواضع التي نعرفها. ما هذا؟ وآخر يكتب تحت سرة المرأة. كل ذلك مكتوب في كتب ونسمعه بين الناس، فأين هذا الخطأ الذي لا يستند لكتاب ولا يستند إلى سنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن ثم أقول لك احذر في أن تقرأ في مثل هذه الكتب التي لا تستند لنص من كتاب ولا نص من سنة. من الكتب دي معظم اللي نايم يقول لك ايه، وخد بالك الجن عقله صغير. يعني ايه عقله صغير؟ يعني فهمني كده عقله صغير يعني ايه؟ قال لك يعني ممكن يبقى عنده 1000 سنة مثلا، 2000 سنة وعقله لسه كي صبي صغير. طب فهمني جبت دي منين؟ والله عز وجل يخبرنا عن الجن، استمع القرآن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا. ده عقله صغير جبت منين عقل صغير؟ وخد بالك الجن اعمارهم ليس كاعمارنا. بيقعد قد ايه؟ في جن قابلته عنده 7000 سنة، والتاني جن قابلته عنده 50,000 سنة وعنده 2000 سنة. جبت منين الكلام ده يا مسكين؟ هو ابليس الذي نعتقد ان الله عز وجل انظره وانظره الى يوم الوقت المعلوم، هو ده اللي احنا نعرفه. لكن تيجي تقول لي الجن مش عارف عنده كم سنة، 1000 و2000، اين هذا في الكتاب او في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا وجود له. انما خدها منين؟ خدها من جن. جن يطلع له انت عندك كم سنة؟ يقول له ده انا شفت سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، وانا عشت ايام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من الخطل. حتى بعض الرجال وللأسف يبدأ عنده شيء من المس او ما اشبه هذا في بيته، وان كانت من المحارم. ما فيش وظيفة في الاسلام اسمها معالج، ما فيش وظيفة في الاسلام اسمها راقي، ما فيش الكلام ده. انما الرقية بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها اي انسان، اي انسان. لكن دلوقتي تعالي اقعدي جنب عم الشيخ، تقعد جنب عمها الشيخ، هو لازم عشان واحد يقرأ عليها لازم تقعد جنب الشيخ؟ لازم؟ لابد من هذا؟ وخد بالك لو انه محطش ايده على راسها يبقى ما بيعرفش يقرأ. مش حط ايدك على راسها شيخ؟ طيب وحط ايده على راسها وبعدين واحد يجي يقولك ايه؟ لا، الناس اللي بتحط ايديهم على الراس دول مش مضبطين. امال ايه؟ اصل دي امرأة، لو كان راجل اعمل كده، دي امرأة، طب هتعمل ايه؟ يروح مطلع القلم بتاعه ويروح لمسها بالقلب ويقرأ التوصيل الكهربائي. ما هذا؟ اين ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ القلم ده بيعمل ايه بقى وانت بتقرأ؟ ولا ماسك عصاية بتعمل ايه ده؟ جبتها منين دي؟ اخترعتها منين؟ ومن ثم اضبط العقيدة بالكتاب والسنة، واعلم ان هذا الباب من الابواب التي سحبت الناس الى الضلال عياذا بالله جل وعلا. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، والنفر بيبقوا من 3 لـ9، نفر من الجن، فقالوا اي الجن على لسان رجل واحد بعد ان استمعوا لكتاب الله، انا سمعنا قرآنا عجبا. شوف بقى الكلام الجميل، قرآنا عجبا، علموا ان ذلك هو كلام الله تبارك وتعالى، يهدي الى الرشد، اي يرشدنا الى طريق الصواب، يدلنا على الطريق الصواب. ليه؟ يأمرك بحسن الاخلاق وينهاك عن بذاءة الاخلاق، يأمرك بالامانة وينهاك عن الخيانة، يأمرك بالعفة وينهاك عن الزنا، يأمرك بحفظ نفسك وينهاك عن تضييعها. فقالوا يهدي الى الرشد، فآمنا به. فالتعقيد يعني آمنا، صدقنا وأقررنا أن ذلك من عند الله. يا ترى كم واحد منا سمع القرآن وشعر بهداية القرآن وبأن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر ولكن هو كلام رب البشر؟ كم واحد واسمع الجن ماذا يقول؟ ومن ثم واحد جاي يقول لك ايه؟ أنا طلعت القرآن، ايه؟ في 5 صور نزلوا جديدة، 5 صور، صورة اسمها جيم، واحد منزلها ومؤلفها عشان يقولك احنا بنعرف نجيب برضو زي القرآن. جيم، وما أدراك ما جيم، حرف عظيم، ما لكم لجيم لا تسجدون ولعظمتها لا تخافون. اسمع الكلام الخطل، كيف ألقى عليهم الشيطان، ده زي القرآن. التاني الفيل، ما الفيل ذلوم طويل وديل قصير، هذا ككلام الله عز وجل؟ الجن ما استطاع ان يقول هذا، لكن من الانس، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم وان اطعتموهم انكم لمشركون. تعرف الايه دي نزلت فيه؟ شوف العجيب يا اخي، بات بعض الكفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يقولوا له ايه؟ الميت حلال ولا حرام؟ الحرام. طيب والذبيحة اللي بتذبحها حلال ولا حرام؟ الحلال. قال هو مين اللي ذبح الذبيحة؟ قال أنا. طيب ومين اللي أمات الميتة؟ قال الله. قال بقى الذي يميته الله حرام والذي تميته أنت حلال؟ شوف الشبه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الجواب سهل منصور. من الذي قال عن ذبيحة الإنسان أنها حلال؟ الله. ومن الذي قال عن الميت أنها حرام؟ الله. يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يعني وأقرنا ما يقول لك الحمد لله. طب أنا برضو مؤمن بالقرآن. مؤمن بالقرآن وأين عملك للقرآن؟ اسمع الكلمة اللي جاية. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يا من أشركت بالله وعبدت درهمك من دون الله. يا من أشركت بالله وعبدت دنياك من دون الله. ما الذي أبعدنا عن ديننا؟ ما الذي أذلنا لأعدائنا لأننا أشركنا بربنا؟ أين العبادة التي توجهت لله وحده؟ وأين الخوف الذي يكون منه وحده؟ وأين الرجاء الذي يكون فيه وحده؟ وأين التوكل والتفويض الذي يكون به وحده؟ وأين الاستعانة والاستغاثة التي لا تكون إلا بالله؟ فالجن علم أن القرآن يدعو لقوله وإلهكم إله واحد الذي يملك ضرك والذي يملك نفعك. الذي يملك لك النفع والضر هو الله. قل إن الأمر كله لله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأما وإن على الناس فلا يملك لك شيئا فهو الذي قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أين هذه العقيدة؟ أين فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت واعلم أن الأمة مش أمريكا ولا إسرائيل ولا بريطانيا. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف ومن ثم أخي الحبيب تجمعت الأرض على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأشعل النار التي كما حكى المفسرون رحمه الله لو طار الطائر من فوقها لسقط في وسطها مشويا. وبالرغم من ذلك الكل اجتمع وضعوه منجنيق زي المدفع وضربوه فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال من بيده كل شيء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولو اجتمع الناس لكن تعال وحصن نفسك بخمسين حصن واجمع جنود الارض جميعا واحمي نفسك من ملك الموت اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم اسمع في بروج مشيدة. بعضهم قال حصون مغلقة وبعضهم قال بروج يعني النجوم يعني لو طلعت حتى النجوم. اينما تكون يدرككم الموت. فالجن قال فآمنا به اي بالقرآن. طب القرآن بيدعو ايه ليه؟ قال ولن نشرك بربنا احدا. هي به الغاية. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال جماهير المفسرين اي الا ليوحدون. اللي بيروح في الحج اقصى حاجة في الحج 2 مليون 2.5 مليون في الحج، ممكن يذهب للبدوي 4 مليون و5 مليون بس. يعني اللي بيروح للحج اقل من اللي بيروح للبدوي. فاين توحيدنا؟ اين توحيدنا؟ ومن ثم اقول لاخواني لابد ان ننتبه الى مثل هذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال رب العالمين جل وعلا أن الجن لما استمع إلى القرآن قال فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى، تعالى أي ارتفع وعلى، وربك جل وعلا قال لك سبح اسم ربك الأعلى، فلا أعلى من ربك جل وعلا. تخيل يا أخي سبحان الله أن تتضع، لو أننا نستشعر أن تتضع أعلى ما فيك وهي جبهتك، تضعها لله في الأرض خضوعا وذلا له، وبعد قليل المكان اللي كان فيه الجبهة أعلى مكان أنت وأنا وغيري ندس بالأقدام، فالمكان اللي حطيت فيه أعلى مكان ليك بندس بالأقدام لمن؟ للأعلى جل وعلا. فالجن يعلم أن الله عز وجل عليه، وعلو الله ينقسم إلى 3 أقسام. علو يسمى بعلو الصفات، وعلو يسمى بعلو القهر، وعلو يسمى بعلو النفس الإلهية. علو الصفات يعني صفاته علي جل وعلا. اسمع ماذا يقول رب البرية جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحانك يا رب. يا أخي والله لو تكلم 5 من الناس، 5 إيه؟ خلي 2 كده من الناس يتكلموا في وقت واحد بصوت واحد، شوف هتسمع مين. أنا أسمع مين فيكم؟ والله يسمع جميع الخلائق باختلاف اللغات ولا تخفى عليه الأصوات، لا يدخل صوت بصوت. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث عن رب العزة جل وعلا إذا قال العبد في الصلاة الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، والرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. طيب ممكن أنت بتقول الحمد لله رب العالمين واللي جنبك على طول بيقول الرحمن الرحيم، واللي جنبك في نفس الوقت بيقول مالك يوم الدين، واللي بعديه بيقول إياك نعبد وإياك نستعين في وقت واحد. والله يرد على هذا بحمدني عبدي، وعلى هذا بأثنى علي عبدي، وعلى هذا مجدني عبدي، وعلى هذا بيني وبين عبدي في وقت واحد، فهو على كل شيء قدير. كم يرى بصرك؟ ورب العالمين جل وعلا قال والذي يراك حين تقوم. لو انت موجود على مكان على المنبر وفي نملة مشي على الارض لن تراه، نملة مشي على الارض لن تراه، ورب العالمين يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء. فعلو صفات سبحانه وتعالى. ومن ثم أقول لك أخي رب العالمين تبارك وتعالى علي بصفاته، فلما نأتي ونقول الله عليم فانسب العلم الكامل المطلق لله. يعني لو أنا قلت الآن يا جماعة يا أهل المنطقة عايزكم تحسبوا لنا شعر رأسي كام، كام شعراية؟ الله يعلمها بالعدد. الله يعلم عدد حبات الرمال في صحراء سيناء، وعايز يجمع لك الحبات كلها اللي في الارض ماشي، ويعلم حبات وقطرات المياه بداخل البحار والانهار جملة وتفصيلا، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. عليم قدير. اقوى انسان على ظهر الارض ممكن يشيل المسجد ده بينا؟ ما يستطيعش. الله عز وجل يطبق السماوات على الاراضين بكل، يبقى علو صفات وعلو قهر حدش يقدر يغلبه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وعلو نفس الهية اللي هي الذات اللي بيقول عليها الذات الالهية، النفس الالهية اين الله؟ في السماء. فين؟ الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. الجن عرف دي فيقول وانه تعالى جد ربنا. جد يعني عظمة ربنا، تعالى العظمة، وربنا بمعنى خالقنا وسيدنا ومالكنا. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نزهه عن كلام النصارى وعن كلام اليهود وعن كلام مشرك العرب. عارفين مشرك العرب قالوا ايه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. اتدري ماذا قال العرب عشان الآية دي تنزل؟ قالوا الله تزوج من الجن فأتى بنتيجة الزواج، أتى بالملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. ومن ثم الجن الآن يقول ما اتخذ صاحبة، ليس له صاحبة، كما نسب إليه النصارى وقالوا على المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وأما المسلمون فقالوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن ثم قال ما اتخذ صاحبة، يعني لم يتخذ ربنا صاحبة ولا ولد. ليه؟ لأنه غني. يعني أنت لما بتتعب وولدك يكبر عايز يساعدك، عايز ابنك يساعدك، الله عز وجل لا يحتاج الى مساعدة، ولذلك ما اتخذ من ولد. ليه؟ غني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. يا وزير يا غفير يا امير يا ملياردير يا مليونير، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ليه؟ لأنك غني بما أغناك الله، فإذا زال ملكك افتقرت. المليونير ضع المليون افتقر. وأما الله إن أهلك السماوات والأرض لم يفتقر، لأنه غني بذاته لا بشيء جل وعلا، غني بنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. أنا واحد من البشر هقول له يا رب حول لي السماوات والأراضين ذهب، ولو كل واحد طلب كده من الانس والجن ما نفد ملك الله سبحانه وتعالى. واحد في مينة الادبية مرة العمال عايزين يشتغلوا، عايزين يصلوا بتوع الشحن والتفريغ، وهو عايز يخلص نزلوا البضاعة على السيارات، فانت رايحين فين؟ قال عايزين نروح نصلي الظهر ونأتي. قال هو ربنا هيديلكوا كام؟ انا اعطيكم كما يعطيكم واكثر واعملوا. طيب ارزق الخلق يوما يا اغنى انسان في العالم ارزق الخلق يوما واحدا وكم أن وبعدين لما ترزق الإنس لسه الجن والملائكة أي الرزق ما لا يتحدد في الطعام والشراب، عشان ما تقوليش الملائكة لا تأكل ولا تشرب، مش طعام وشراب بس ترزق. ولو أن الله عز وجل أعمى بصره حبس بوله وما أشبه هذا لظل يدوخ ليلا ونهارا. يا ما يا من أردت مالا الله يغنيك، يا من أردت صحتك الله يعطيك، يا من أردت صلاحا مع زوجك الله قادر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك غني ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جل في علاه، وأنه كان يقول سفيهنا، بعضهم قال السفيه هنا هو الشيطان، بعضهم قال لا السفيه هنا كل من قال أن لإن لله صاحبة وإن لله ولدا فهذا السفيه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. شططا يعني ايه؟ غير الحق، ولا في صاحبة ولا ولدا. يا اخي الشيطان دائما يقول على الله غير الحق، ومن ثم اقول لك احذر من هذا، فان باب الشيطان في ابواب غير الحق. واختم بهذا، اولا يفتح عليك باب التزيين، يعمل لك ايه؟ مين اللي زين وعد البنات للعرب؟ ومين اللي زين للأمة الركون إلى الدنيا إلا ما رحم الله؟ مين اللي زين لبعض الناس الآن اللي في المسجد اللي ما بنشوفهمش إلا يوم الجمعة؟ مين اللي زين أعمالهم؟ مين اللي زين لهم سماع الغناء والموسيقى مع أن الله حرم؟ مين اللي زين لصاحب الربا الربا؟ ومين اللي زين للمتبرجة التبرج؟ ومين اللي زين لصاحبة وصاحب الغيبة الغيبة والنميمة؟ الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فاللي زين كل كام ده، اللي زين لأهل الاشتراكية بالاشتراكية والديمقراطية بالديمقراطية إلى غير ذلك هو الشيطان. إيه؟ قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين، ما قالش الخاسرين بس، لا بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مين فينا فاكر أنه ما أحسنش صنعا الآن؟ ده اللي ما بيصليش بيتكلموا عن الناس اللي بتصلي، ده بيبقى يصلي وفيه وفيه طالما ده نضيف خلاص. شوف زين له الشيطان ترك الصلاة وغيرها، يقول لك والله أنا طيب. أنت طيب؟ لو طيب وقلبك طيب تترك الركوع والسجود لله؟ طيب وقلبك طيب تعصي الله عز وجل؟ أين طيبتك هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن ثم أيضا من ضمن أبواب الشيطان يسمي لك الأشياء بغير اسمها. يا آدم، بيقول للآدم إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بقى الشجرة شجرة خلد وملك لا يبلى. ولذلك إيه يا أخي أنت ما فيش مشكلة، أنت راجل موظف في الحكومة بتاخد مرتب ضعيف، إيه المشكلة لما تاخد من ده جنيه وده 2 جنيه؟ لا ده هو بيدي لك كده وخلاص، دي مش رشوة ولا اسمها رشوة ولا حاجة، ما هو لازم يزينها لك ولازم يحبكها لك. هل أدلك على شجرة الخلد؟ يبقى بيسموا الأشياء بغير اسمها. فالخمرة تتسمى بالمشروب الروحي وما أشبه هذا. كذلك أيضا بيظن تظن أنه هو لك ناصح. ليه؟ راح لآدم يقول لك إيه؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. زي ما يجي يحلف لك كده، خدت بالك أنا لك من الناصح. أنت يا أخي أنت عايز تعقد نفسك من دلوقتي ليه؟ انت مش شايف الاوضاع اللي في البلد؟ عايز برضو تمشي ورا السنية ترفع القميص وتطلق اللحية ومش عارف ايه؟ تعال رب عيالك قالك وجه يوم الحيط، خليني زينها لك حتى تلقى الله جل وعلا وفي وقتها لا تلومن الا نفسك. يبدأ يخليك تتخلف عن اوامر الاسلام. ولذلك يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اي في اوامر الاسلام كافة اعملوها ولا تتبعوا خطوات الشيطان، واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية. يبدأ يدرجك في العصيان، شوية يكسلك عن صلاة الجماعة، شوية تجمع الصلوات، شوية تسيب الصلوات وما أشبه هذا، حتى تضيع يا مسكين وفي وقتها تلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ضمن أساليب الشيطان يدخلك من الباب اللي بتحبه. انت دلوقتي بتحب ايه؟ بحب الفلوس. يبقى في الصلاة عشان يشغلك يجيب لك عملية حسابية. بتحب مين؟ بتفكر دلوقتي في المحل، يبقى يجيب لك فكرة عن المحل. ليه؟ اول ما يلقيها عليك يبقى انت هتروح داخل على طول وتفكر فيها، يبقى بيدخل لك من الباب اللي بتحبه. ولذلك لا يسرح واحد في صلاته الا في شيء يهواه. فالشيطان عارف يدخل لك منين. فلابد ان تحصن نفسك بالتزام كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع، واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا واذل همومنا واهد شبابنا. ربنا احفظ بناتنا واستر نساءنا. اللهم استر نساءنا. اللهم استر نساءنا. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. ربنا احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
رب العالمين. الحمد لله أحق من عبد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من أعطى وأعدل من انتقم. الحمد لله خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وشرعه، ووضع البيت وحرمه، وألهم الطير وفهمه، ونادى موسى وكلمه، ونجى إبراهيم من النار وسلمه،
وأرسل محمدا بالحق وعلمه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إن كنا حرمنا من رؤية نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد أيها الموحدون الكرام، قال الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا علم اليقين أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، لا شك أن أصل الدين العقيدة، فمن صحت عقيدته فقد صح له الإسلام، ومن لم تصح له عقيدة فلا يصح له إسلام. وكنت في الخطبة الماضية قد تعرضت لمسألة واحدة من مسائل الاعتقاد، لأنني تكلمت مع إخواني بملء فمي وقلت بأن الأمة لن ترى نصرا إلا بتصفية عقيدة وإلا ببيع الدنيا بالآخرة. فحينما أسس هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام في أصحابه فكانوا على عقيدة صافية، فلا عبادة إلا لله، ولا خوف إلا من الله، ولا تحكيم إلا لشرع الله، ولا استعانة ولا استغاثة إلا بالله، ولا توكل ولا تفويض للأمور إلا على الله تبارك وتعالى. قلت إن الأمة لو جعجعت آلاف السنين ما انتصرت إلا بتصحيح باب الاعتقاد. وأخذت مسألة واحدة لكي أري نفسي أولا وإخواني كيف شوهت العقيدة في قلوبنا هذه المسألة عن الجن، وأخذت ذلك عبر كتاب الله وعبر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت لك بأن الشرع قد أصل لنا أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم في أمر غيبي إلا بكلام الرب العلي أو بكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا جمهور المسلمين، منهم من غالى في مسألة الجن ومنهم من جاه. وقلت سأتكلم على هذه المسألة العقائدية عبر تفسير سورة الجن، ووصلت إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هكذا لما استمع الجن إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف نسب الأمر لإبليس. فبعض المفسرين يفسر سفيهنا هنا بالإبليس، وأقول لك إبليس من البلس بمعنى الحزن والندم، ولا شك أن إبليس قد ندم على ما صنع حينما أمره ربنا بالسجود فأبى. فقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابن آدم إذا قرأ سورة السجدة فسجد حزن إبليس وجرى وهو يقول ويلي، وفي رواية ويحي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت. فالذي ألقى الشبهة في عقول النصارى أن الله اتخذ صاحبة واتخذ ولدا هو إبليس، والذي ألقى في عقول اليهود أن الله اتخذ عزيرا ابنا له فهو إبليس، والذي ألقى على مشرك العرب أن الله جل جلاله قد تزوج من الجن، فأتى نتيجة هذا الزواج الملائكة. الذي ألقى عليهم ذلك هو إبليس عليه لعنة الله. فيقول الجن آنذاك وأنه كان يقول سفيهنا، فاتهموا إبليس بالسفة على الله شطط، أي غير الحق وغير الصواب. وقال آخرون من أهل العلم لا، الجن يريد أن يقول أن كل من تحدث على الله بغير علم فهو سفيه، وأنه كان يقول سفيهنا، أي لا يتصف إلا بصفة السفة من تكلم على الله بغير حق. ولا شك أن اليهود تكلموا بغير حق، والنصارى بغير حق، وجماهير المسلمين تشبهوا بهؤلاء فتكلموا على ربهم بغير حق، فأصبح الجماهير سفهاء إلا ما رحم رب الأرض والسماء. روى الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم من اليهود يمسكون رجلا قد سودوا وجهه ويجلدونه، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله قد زنى. فقال عليه الصلاة والسلام أتجدون ذلك في كتبكم؟ أن الزاني تفعلون به هذا؟ يعني يسودون الوجه ويجلدون؟ قالوا نعم. فإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم، قال أريد أصدق القول بالله أو أنشدك الله، هل ترون ذلك في التوراة عندكم؟ فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال إذا ما تجدون على الزاني؟ قال نجد الرجل، ولكن الشريف كان إذا زنى تركناه، والفقير إذا زنى أخذنا على يده فرجمناه. فأردنا أن نتفق على شيء فقلنا لا نرجم ولا نترك الغني أو الشريف، وعلينا أن نسود وجهه وعلينا أن نجلده. فنزلت آيات تحدثنا عن هذا الشأن في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية الفاسقون، وفي آية الظالمون. يبقى إذن اليهود تقولوا على الله بغير علم فنسبوا ذاك الحكم لله جل وعلا، كما ترى الآن من وسطنا في عيد من أعياد النصارى يتحدثون، يأتي ويقول وما الحرج أن تحتفل الأمة بذلك وأن تشارك إخوانها من النصارى، فالله اسمع، فالله قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يشارك هؤلاء. تقولوا على الله جل وعلا بغير علم فقد وصفوا أنفسهم بالسفه، هكذا قال الجن عن كل من يدعي أمرا ليس من الإسلام في شيء. ومن ثم يا أخي، نبينا عليه الصلاة والسلام قالها صريحة، من تشبه بقوم لم يقل كاد أن يكون منهم بل قال فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الإنسان إذا تزيى بالزي الظاهري لفريق ما فهو يشعر من داخله أنه مثله. تخيل كده في يوم من الأيام البس الكاكولة بتاعت الأزهر وحط على رأسك الأمامة
وشوف نفسك هتعمل ايه. جالس هتلاقي نفسك عايز تفتي وعايز تتكلم. ليه؟ الظاهر اثر على حالك واثر على باطنك. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن هذا ليس مجالنا، انما مجالي الان اريد ان اقول لك ان كل من تقول على الله بغير علم فهو سفيه، وحكم بذلك الجن كما حكى ربنا جل وعلا. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وانا ظننا، ظن هنا بمعنى اليقين كما ياتي في قول الله تبارك وتعالى حينما قال: ها اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق الحسابية، يعني اني تيقنت اني ملاق الحسابية. وكما في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم اي يتيقنون. فالجن يقول: وانا ظننا، أي تيقن أن من تقول الجن أو الإنس والجن على الله كذبا. أنا أريدك أن تنظر للكلام. الجن الذي آمن بعد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يستعظم المسألة ويقول: لا يمكن أن يكذب الإنس أو الجن على الله. فإحنا استمعنا لهؤلاء، قالوا لنا بأن الله اتخذ صاحبة فصدقنا، قالوا لنا بأن الله اتخذ ولدا فصدقنا. ومن ثم استعظم الجن مسألة الكذب على الله تبارك وتعالى. ومن الإنس الآن من لا يستعظم الكذب على رب العالمين جل وعلا، فأين نحن من هذا الصنف؟ من ثم أقول لإخواني: اعلم جيدا أن الذي جعل كل من تكلم على الله بغير حق يتكلم هو إبليس عليه لعنة الله. وإبليس لا يؤمن، وأما الجن فمنه ما يؤمن ومنه ما يكفر. وقلت لك في الخطبة الماضية: نحن لا ندري هل إبليس هو أصل الجن كما أن آدم هو أصل الآدميين، وإن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا عندنا نص من كتاب الله ولا عندنا نص من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإبليس يوسوس للجن كما يوسوس للإنس تماما. ومن ثم ترجع العداوة في تاريخها حينما قال رب العالمين لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وأخبرنا في آيات كثيرة أن إبليس تكبر وقال: أرأيتك هذا؟ يتكلم مع الله، أرأيتك هذا؟ يعني على آدم، وهذه إشارة يقصد بها التحقير من شأن آدم. أرأيتك هذا الذي فضلت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن، أي لأستولين ولأسيطرن على ذريته إلا قليلا. قال: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم. الآيات. فبدأ إبليس يريد أن يؤذي الآدمي في نفسيته وفي بدنه. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت امرأة وقالت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الدم يندفع، أي منها دم ينزل من فرجها باندفاع، والحيض لا ينقطع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان. يبقى إذن الاستحاضة التي تنزل من المرأة بعد حيضها ذات من الشيطان، وهو هجوم منه على الإنسان لأنه يريد ذلك بالفعل، سواء أذى بدني أو أذى نفسي أو فكري أو ما أشبه هذا. ولذلك فليعلم الإخوة والأخوات أن المرأة التي أسبق الدم عليها، أسبق يعني اتصل استحاضتها
اتصلت اصطحابتها بحيضها فلم ينقطع الدم. ما تجيش تقول ده انا حائض بقالي شهر او بقالي شهرين، لا، المرأة لا تخرج بين اربع احوال. الحال الاولى ان تكون امرأة مميزة ولها عادة، نعني بمميزة تعرف ان تميز بين الحيض وغيره، اذ ان الحيض دم يعرف ينزل بألم، له رائحة ممتنة يلخيه الرحم، يدل على بلوغ المرأة وحكمته غذاء الجنين كما قال اهل العلم رحمهم الله. اما الاصطحابة فهو دم طبيعي، دم عرق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يختلف الوانه كما يختلف في الحي. فان كانت تعرف ان تميز لا، انظري الى الذي ينزل منك، فان لم تجدي دم الحيض فعليك الصلاة، وان لم تصلي فانت آثمة بين يدي الله تبارك وتعالى، وعليك الصيام ان كنا في صيام. قالت لا ما بعرفش اميز. خلاص انظري الى ايام اقرائك كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، انت كنت بتصحي كم يوم في اول الشهر ولا في نص الشهر ولا في اخره؟ اجلسي هذه الايام وينزل الدم صلوا، ينزل الدم صوموا، ذاك ركبة من ركبات الشيطان، وهذا يسمى بالاستحابة. امرأة لا تعرف ان تميز ولا تعرف عادتها، فمثل هذه على الراجح من اقوال الفقهاء انها ترجع لعلم الله جل وعلا، وفي علم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تحيضين 6 أو 7 أيام في علم الله. فتجلس المرأة التي ما تعرف ان تميز بين الحيض وغيره ولا عادة لها وقد اطبق عليها الدم ومن قطعها، يقول لها اختاري من الشهر 6 أو 7 أيام فهذا الحيض والباقي اعتبريه الصحابة وعليك الصلاة والصيام. الشاهد اريد ان اقول لاخواني ان الجن يؤذي الانس ربما عن طريق هذه الركبة عند النساء وربما عن طريق المس. وقد انكر للأسف بعض الأزاهرة ان الجن يمس الانسان، وقد بالغ اخرون فقالوا بان 90% من نساء مصر ممسوسات، بان وضع ضرسه يقول لي انا ممسوس، والبنت اللي لسه ما اتجوزتش معمول لي عمل بوقت الحال، والمحل مش شغال واحد حسد ولا عمل له سحر، فبين غلو وجفاء. والصحيح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان مذهب اهل السنة والجماعة ان الجن يمس الانسان، ان مذهب اهل السنة والجماعة بان الجن يمس الانسان. قال عبد الله ابن الامام احمد للامام يا امام ينكرون دخول الجن بداخل الجسد، فقال يا ولدي هؤلاء كذبة كذبة يتكلم على لسانهم. هذا كلمة الإمام. ومن ثم قال أي رب العالمين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى إذا إبليس عنده عدة صور يريد ان يهجم على الادميين وعلى الجن ايضا بذاك. ليه؟ انما يدعو حسبه ليكونوا من اصحاب السعير، فهذا هو الهدف الاعلى له. ومن ثم استمع للكلام، فقال رب العالمين وانا ظننا، احنا كنا في عقلنا متيقنين ان لم تقول الانس، مش ممكن ابدا الانس ولا الجن ان يقولوا على الله كذبا، وقد تقولوا على الله عز وجل بالكذب. ثم يقول الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة.
قال بعض المفسرين رحمهم الله: كان الجن يخاف من الإنس والإنس لا يعرف، والإنسي يخاف من الجني والجني لا يعرف، حتى نزل رجل يمني إلى صحراء فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي، أعوذ يعني ألجأ وأتحصن وأمتنع بسيد هذا الوادي أي من الجن، من سفهاء قومه. فعلم الجن أن الإنسي يخاف منه فزاده رهقا، كلمة رهقا على قول لبعض المفسرين أي خوفا، زاده خوفا فوق خوفه. ومن هنا نعلم أن من أسباب المس الخوف، من أسباب المس الخوف. قال آخرون: لا، زادهم رهقا أي ظلما وعلوا. يعني إيه؟ يعني الجن كان ظالما، فلما علم أن الإنس خايف منه بقى بيظلم أكثر ويعلو أكثر. قال آخرون: لا، رهقا أي إثما، زادوهم إثما على إثم. وكل المعاني التي ذكرها المفسرون صحيحة. تعالى اسمع للقصة التي ذكرها ابن كثير. في يوم من الأيام وقف رجل ومعه عدة أغنام، فالأغنام أمامه، فلما رآها فجأة رأى ذئب، أتى الذئب فأخذ شاة وجرح، فقال الرجل: أعوذ بسيد هذا الوادي من هذا الذئب. فوجد رجلا أتى بالشاة ثم وضعها. فالجن دلوقتي نفذ للإنسان ما أراد، من ثم قويت عقيدة الإنسان في أن الجن يقدر على أن يحميه وأن يأتي له بهذه الأشياء. قال ابن كثير نقلا عن بعض العلماء: إن الذئب الذي أتى وأخذ الشاة، الذئب ده جن، أتى فأخذ الشاة ثم استغاث الإنسان به فوقع في الشرك، ففرح الجني فرجع له الشاة بعد أن علم أنه قد أشرك بالله جل وعلا. خذ بالك أن بعض الناس ذهبوا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يا شيخ الإسلام، أنت جالس في المسجد وتقول ما تروحوش عند القبور ولا تطوفوا بأصحاب القبور، ليه؟ لأنهم لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا، ده احنا بنذهب بالبقرة المريضة أو بالبعير المريض إلى القبر فيجري البعير، فيجري البعير. فأخذ بركة من الشيخ وشكي، قال: أروني بعين. فخرج معهم شيخ الإسلام وجايبين بالفعل بعير مريض. حينما وصلوا إلى قبر هذا الإنسان جرى البعير مسرعا، فنظروا إليه قالوا: ما رأيك؟ من أين شفي هذا؟ فقال شيخ الإسلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ولو استمع لصعق. هذا البعير لما أتى عند القبر سمع العذاب فخاف من العذاب فجرى. هكذا فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيأتي الإنسان الآن بعض الإخوة وللأسف هذا يتكلم مع ذاك، يقول: أنا معايا جن أقوى منك، لا عاد في المسجد، وأنا بستخدم الجن في الخير، أنا بستخدم الجن في الخير، أنتوا بتنكروا علي ليه؟ وواحد يألف في كتاب كدليل المعالجين لينقل لي فتوى شيخ الإسلام ويقول بأن شيخ الإسلام قال: استخدام الجن في المباح مباح، لما استخدم الجن في المباح يبقى مباح، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا يا عم الشيخ ما بأمرش الجن بشر، أنا بقول له: عالج، ادخل في فلان، ادخل في فلان، عرفني إيه اللي موجود. لقد أنزلوا كلام شيخ الإسلام على غير مراده، فمن أين يا من استخدمت الجن، من أين علمت أنه لا يفعل إلا المباح؟ ده أنا بكون معايا والحالة مريضة ويدخل جوا الحالة ويخرج لي الجن مثلا، يقال له يا مسكين هل رأيت الجن الذي خرج وهل رأيت الثاني هو الذي أخرجه؟ صدقك وهو كذوب. فالأصل في الشياطين الكذب، فربما كذب عليك فأوهمك أنه عالج وما عالج، بأنه فعل وما فعل. وبعض الناس يخبرني بعد أن تاب إن كان الجن يوهمه أول ما تدخل له حالة ولا حاجة، ما فيهاش حاجة، يسرع الجن في الدخول ويعمل ايه؟ يبدا يخبط في يد المرأة وفي جسمها او في الرجل وفي جسمه. فاذا الرجل قال له خد بالك انا هعمل واسوي، انا عايزك تذبح كذا، انا عايزك تعمل كذا، هيموت خلاص، ولا في جن ولا حاجه، ولا هيموت ولا مش هيموت. وشويه ويهدأ بعد ما يقع الثاني في شرك، فيهدأ المريض فيقول خلاص شفيت. والان بعض الناس يقول لك لا احنا القرآن خلاص، يعني مفيش حاجة عندكم الا القرآن، احب اتصل بيها بالهاتف، انا معايا حالة ملبوسة دلوقتي وبقرأ عليها، اقرأ ايه؟ قلت اقرأ البقرة ان اخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي مفيش حاجة غيرها، مفيش حاجة غيرها. هده يعالج وهو يريد ان يعالج. ومن ثم اقول لاخواني ان هذه المسألة لابد ان تطبق. لا يجوز ان يستخدم الانسي الجن في اي شيء من الاشياء، اذ اننا لا نعرف هل قام بالمباح ام لم يقم به. فمن اين علمت انه قام بالمباح؟ ومن ثم هل علمتم ان النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الجن بغزوة بدر والجن اسلم لما كان في الطائف؟ هل علمتم ان الجن كان يجلس مع ابي بكر وعمر ويصحبه على بعض ويستخدمه في المباح؟ فان كان واسعا سلفنا الا يستخدمه هؤلاء، فكيف نستخدمهم ونسير على غير نهجهم؟ ودلوقتي بقى اخ، طيب انا هوريك هعمل فيك ايه، وبقى جن اخ يسلط الجن على اخ واخ هذا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما نفعوهم، إنما زادوهم طغيانا على طغيانهم وزادوهم إثما على إثمهم. ويا أخي الجن لا ينفع. فإذا قال لك إنسان، أنا معي واحد من العالم الآخر، إذا ما قال لك إنسان أنا عندي الشيخ فلان أو الشيخ فلان اللي بتعالج من الجن ما بأدي منهاش حاجة إنما هي بتأدي من خير، قل له الخير كل الخير في اتباع كلام الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنهم ظنوا أي الجن كما ظننتم يعني أيها الإنس أن لن يبعث الله أحدا. بعض الإنس جيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمية مسك العظمة وفرتها، قال أتزعم بعد أن نكون كهذا أن الله يبعثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أوجبناك من نطفة الماء القليل وسمه لك حقير وضعيف، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ هو لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، بعد ما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني ايه بيجاملنا؟ ازاي هتبعثني تاني بعد ما اموت واصبح رفاتا وعظاما ستبعثني وتجازيني؟ كيف هذا؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، بعد ما خلقناه وأوجدناه فإذا هو خصيم، بجميل في الكلام الذي ذكرناه، فإذا هو خصيم، والخصام إيه؟ والمجادلة إيه؟ مبين، واضحة ظاهرة. وضرب لنا مثلا، أي الكافر ضربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسك العظام وفرته ويقول له سيبعثنا بعد أن نكون كهذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال نسي خلقه يعني نسى الإنسان كيف خلقه الله، مش نسي الله، لا يضل ربي ولا ينسى، لما نسوا الله فنسيهم نسيهم من رحمته، أي تركهم من رحمته. ومن ثم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قاس والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هو إيه العجيب؟ أئذا متنا وكنا ترابا، لما نكون ترابا هو يرجعنا تاني، ذلك رجع بعيد، ده مسألة بعيدة مش ممكن تيجي. هكذا أنكروا. وقال آخرون وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأتى الله سورة البقرة بس بكم دليل على أن الله عز وجل قادر على أن يبعثنا بعد موتنا. قال لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فبالفعل أخذتهم الصاعقة عن آخره وهم ينظرون. صاعقة هنا بمعنى الموت الحقيقي بدون تعويض، صاعقة موت، مات النصف ورأى النصف الآخر إخوانهم وهم يصعقون، ثم صعق الآخر. وبعدين قال جل وعلا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وما شكروا، ده الدليل الأول. الثاني في نفس الصورة، رجل مات وبدأوا يدعون فلان قتل وفلان قتل، وأتت قصة البقرة حتى قال جل وعلا قل اضربوه ببعضها، فضربوه ببعض البقرة فأحيا الله الرجل مرة ثانية. قل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأتى رب العالمين بقصة الألوف، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، جمع ألف، ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، في كلمة محذوفة هنا في تقدير في اللغة، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. والرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحياه الله بعد 100 عام، وإبراهيم أحيا الله عز وجل له الطيور. فربك جل وعلا أمنك بأمانة في الأرض وهو باعثك يسألك عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل حقيرة وعظيمة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرب العالمين بعد إثناء العالم بمن فيه إلا ما استثني، لأن الجنة النار حور العين الولدان المخلدون الأرواح القلم العرش عظمة التي تسمى بعجب الذنب، هذه الأشياء مستثناة لا يأتي عليها ثناء أبدا. يعني حور العين خلقوا الآن مش هيموتوا، الولدان المخلدون مش هيموتوا، نؤمن بهذا. رب العالمين لما يكمل البشرية بمن فيها كما في الصحيح يقبض السماوات بيمينه ثم يهزهن ويقول أنا الملك، ثم يسأل جل وعلا أين ملوك العرش وأين أبناء الملوك، وفي صحيح مسلم ويقبض الأراضين بشماله ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وحينما أراد البعث أحيا إسرافيل ثم أمر إسرافيل بالنفخ فتطايرت الأرواح فقام الناس إلى ربنا جل وعلا. فزي من الإنس ناس بتنكر البعث، من الجن كده برضه. ومن ثم قال رب العالمين وأنهم ظنوا، يعني كان في جن ظالم متيقن، وأنهم ظنوا كما ظننتم أيها الإنس أن لن يبعث الله أحدا، أي بعد موته، نكر في سياق النفس تعطي العموم، يعني لن يبعث أي أحد. وأن لمسنا السماء، وهذا مما يدل على قدرات الجن. وهنا توقف معايا بقى، الجن يقدر على إيه ولا يقدر على إيه؟ أولا الجن يقدر على سرعة الحركة، يعني ممكن ينتقل من بلد الى بلد في دقائق. والدليل قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام. وخد بالك العرب يعرفون الجن، يعني يسمون هذا العلم بالجن، فاذا سكن في البيوت سموه عمارا، فاذا تعرض للصبيان سموه شيطانا، فاذا ازداد اذاه سموه ماردا، فاذا قوي اذاه سموه عفريتا. فالعفريت في كلام العرب هو اعلى شيء في شر من الجن. ولذلك نؤمن بان الجن سريع الحركة ما فيهاش مشكلة. الجن له القدرة كذلك على انه يصعد الى الفضاء، وانا لمسنا السماء، فنحن نؤمن بهذا ان الجن يقدر على الصعود للسماء. نؤمن كذلك بان الجن اقوى منا في التصنيع، فسخر الله الجن لسليمان وقال يعملون له ما يشاء من محاريب عشان يصلي فيه، وتماثيل، ايام ما كانت التماثيل غير ممنوعة، وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات بيطبخوا فيها. فالجن يقدر على التصنيع، الجن يقدر على التشكيل، ممكن يشكل نفسه، لو شكل نفسه بحيوانات يا بقرة يا كلب اسود يا جمل يا حمار يا هرة، هذه الاشياء يتشكل فيها وذكرها اهل العلم رحمهم الله. يقدر على ان يتشكل في صورة انسان، فكما ورد في الصحيح من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة احرص مال الزكاة، قال فكنت اجلس عند مال الزكاة فرأيت رجلا يتسحب اراد ان يسرق من مال الزكاة، فامسكت به وقلت لأرفعن امرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عندي عيال كثيرة والفقر قد نزل بي، اتركني واعدك انني لن اعود. فتركه ابو هريرة شفقة به، وصلى ابو هريرة صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتعجب بقى النبي سلم ثم قال ابا هريرة، خد بالك القصة علمها النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، ابا هريرة، قال نعم يا رسول الله، قال ماذا فعلت مع صاحبك البارحة؟ والبارحة اقرب لينا بابي وامي ونفسي عليه الصلاة والسلام. ابو هريرة مش انت عرفت ازاي يا رسول الله؟ عارف انه عن طريق الوحي. قال وعدني ان لا يعود يا رسول الله، واشتكى كثرة العيال وشدة الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه كذبك وسيعود. في اليوم اللي بعديه رأى ابو هريرة نفس الرجل فامسك به، قال لأرفعن امرك للنبي عليه الصلاة والسلام، فاشتكى كما اشتكى في الاولى فتركه. فقال صلى الله عليه وسلم ابا هريرة ماذا صنعت مع صاحبك البارحة؟ فقال قال كذبك وسيعود. في الثالثة قال لن اتركك، فقال له اعلمك شيئا وتتركني؟ قال علمني. قال اذا اويت الى فراشك فقل الله لا اله الا هو الحي القيوم الى نهاية الاية يكون عليك حافظا من الله حتى تصبح. فتركه ابو هريرة. ماذا صنعت مع اسيرك البارحة؟ قال حدث وحدث يا رسول الله وعلمني كذا. قال صدقك وهو كذوب. يبقى الجن يقدر على مثل هذا الشأن، يقدر على انه يتشكل ما فيهاش مشكلة. الجن يعجز على ان يخترق نوعا معين او حدودا معينة في السماء، لقول الله يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا اي تخرجوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فالجن وان كان يصعد الى السماء فله حد معين بعدها لا يستطيع ان يصل. الجن لا يقوى على ان يتمثل بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصورة الحقيقية، يعني من جلكش واحد يقول لك انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب اوصف يا عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال احدهم لي، يعني لحيته كده بسيطة، واول ما قال لي لحيته بسيطة خلاص خرج عن الوصف، وكان بيلعب معايا كاراتيه. هذا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر يقول لك انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام. طب شفت ايه؟ شفت نور. ما تحققتش قوي، شفت نور. لا، هتشوف النبي تراه على الصوره التي وصفت. ممكن يجي لك واحد شيطان على صوره ليست بصوره النبي عليه الصلاه والسلام وانت لا تعرف وصفه، يقول لك انا النبي عليه الصلاه والسلام، فتقول بس يبقى هو ده النبي عليه الصلاه والسلام. لا، الشيطان لا يستطيع ان يتمثل على صوره النبي صلى الله عليه وسلم الصوره الحقيقيه، ومن ثم عاجز. هنا الشيطان لا يستطيع ان ياتي بالقران. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الجن لا يستطيع ان يفتح بابا مغلقا، ولا يستطيع كذلك ان ياكل من طعاما قد غطي. ولذلك امرنا النبي عليه الصلاه والسلام بتغطيه الاواني وتخميرها، وامرنا باغلاق الباب على بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد اقول لك، الجن يقدر على اشياء ولا يقدر على اشياء. هل الجن له نسل وبيتزوج؟ الجن بيتزوج وله نسل. امال الذريه دي جت ازاي؟ افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. هل الجن ممكن يتزوج بالانسيه؟ هل الجن ممكن يتزوج بالانسيه او الجنيه تتزوج من الانسي؟ لا، لا يجوز ذلك. ده بيحصل، هذا استمتاع. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. ممكن تشعر المرأة باستمتاع والرجل كذلك، لكن زواج حقيقي ويأتي منه اولاد ويقول لك ان بلقيس ملكة سبأ، مع ان ما فيش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ملكة سبأ اسمها بلقيس. بالقسم ملائكة سبأ ده كان مش عارف ابوها جني وامها مش عارف ايه، وخد بالك ده العالم الفلاني والعالم العلاني كما ذكر السيوطي وغيره كانوا جايين برضه من نتيجة زواج انس مع جن. لا، طبيعة الجني غير طبيعة الانسي، فكيف يجتمع منيه مع مني بويضة المرأة او العكس؟ لا يمكن. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن ثم سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يجوز أن يتزوج الإنسي من الجنية أو العكس؟ قال الإمام: أنا ما أعلم دليلا للتحريم، ولكن أخشى ما أخشاه أن تحمل المرأة فنقول من أين هذا، فتقول تزوجت من جني فتضيع الحدود. قال بهذا الإمام مالك: فتلاقي بعض من ألف في الجن يروح مصدرها. طيب لماذا لم تأتي بالأقوال المخالفة الذين قالوا بالتحريم وبعدم الجواز؟ ثم ما أتى حديث في هذا، والآية نصها واضح: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآيات. ولذلك فلننتبه إلى مثل ذلك فإنه لا يجوز. لما يجي يدخل بقى الجني يدخل إليك من بأي صورة من الصور؟ ممكن يدخل لك في صورة رجل من الصالحين. تقول مجموعة الصوفية علشان يقول له انت وصلت، يبقى يوصل ازاي؟ اقول لك يوصل ازاي. منهم من يقول وردا معينا، والكل طبعا له ورد، لكن ليس ورد نبوي، انما ورد عن شيخ عن شيخه. طيب تعالى كده قول الورد، يقول لك الورد: انا الاسد سهمي نفد منه المدد، لا ابالي من احد بفضل، قل هو الله احد. ايه ده بقى؟ احمي حميثة اطمي طميثة وكان الله قويا عزيزا. حاميم عين سين قف كفايتنا، الى غير ذلك من الخطل الذي يذكرونه. بل في بعض اذكارهم سبا في الله. يقول لك لا، ده دي اللغه السريانيه. يبدا الجن يجول الاول على هيئه نور بيعدي من قدامه: يا شيخ ده انا حصل معايا كذا. يقول له: بس ما تقولش لحد، قول الذكر الفلاني. يجي له جنيه لابس ابيض فابيض، ممكن يدعي ان هو الخضر، وممكن يدعي انه غيره، ممكن يبقى جبريل، ممكن يبقى ميكائيل، ويضل الناس بغير علم ويظن انه وصل ولا ادري اين وصف. ومن ثم مثل ذلك من افعاله، من ضمن افعال الجن ما يسمى بتحضير الارواح. واحد من ضمن اللي كانوا موهومين بحاجة اسمها تحضير الأرواح قال لك خلاص أنا تبت إلى الله وعايز أحضر الروح. هتحضر الروح مين يا عم؟ قال لك هحضر روح عالم من علماء الشافعي لأنه بيحب المذهب الشافعي. طب هتحضر روح مين في المذهب الشافعي؟ الشيخ فلان الفلاني. وراح جايب واحد وأظلم الغرفة وبدأ يفعل الذي يلقيه عليهم الجن. بدأ جيب مين معايا؟ أنا الإمام فلان الشافعي. طيب يا إمام أنا حيرني بعض المسائل، المسألة الأولى والثانية والثالثة، وذكر المسائل. المذهب بيقول فيها إيه؟ طلع إن الجن اللي جاء وجن جاهل فمش عارف المذهب، يقول له حلال حرام، يقول له ده الإمام الشافعي قال كذا، يقول له خد بس اللي أنا بقوله لك الكلام ده نقل عن الشافعي خطأ، الكلام ده نقل عن... قال فعلمت آنذاك أنها خطأ. ومن ثم ما فيش حاجة اسمها تحضير الأرواح. تحضير أرواح دي يعني تحضير جن، يعني جن يأتيك ويضل الناس بغير علم. ومن ثم قال رب العالمين وأنا لمسنا السماء فوجدناها، أي وجد الجن السماء ملئت حرسا شديدا. هذا مما يدل على أن الملائكة أقوى من الجن. حرسا شديدا، الجن لو يقدر على الملائكة الذين حرسوا السماء لدخلوا عليها. وأنا وجدنا السماء، وجدوها إيه؟ ملئت حرسا شديدا، بدائر الشهب التي تخرج من النجوم إذا دخلت في جسم واحد منهم أحرقتها. ومن ثم قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها، أي السماء ملئت حرسا شديدا، أي الملائكة وشهبة. ولذلك في فرق بين الملائكة وبين الجن. ملائكة خلقت من نور، الجن من نار. الملائكة لا تتزوج وليس لها نسل، الجن له نسل. الملائكة لا تأكل ولا تشرب والجن ليس كذلك، إلى غير ذلك من الفروق التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد. قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يبقى نؤمن أن الله عز وجل جعل للسماء ملائكة كي يحرسونها، لأنني ذكرت لك أن الله إذا ألقى الأمر من السماء صعق من في السماوات، فيكون أول من يفيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فيلقي الله إليه الكلام الذي أراد أن ينزل إلى الأرض، فيبدأ جبريل في النزول فتقول الملائكة له ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، ويخبرهم. فيستمع الجني إلى هذه الكلمات، كيف كان يستمع؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يقعد منها مقاعد للسمع. بعض الرواة وهو سفيان قال كانوا يجلسون هكذا وفرج بين أصابعه الخمسة. جن قريب من السمع، واحد تاني على بعد، ثالث على بعد، مش لازم يبقوا خمسة، لا ممكن يبقوا أكثر، لكن متفرقين كل واحد في مقعد. الذي في أعلى إذا استمع يلقيها على الذي يليه حتى تصل إلى رسول الله، حتى تصل إلى الرجل الذي يذهب إلى العراف أو إلى الكاهن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم كاذبون، فقالوا يا رسول الله يحدثونا بالصدق، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الكلمة، أولئك يأخذون الكلمة بالصدق فيخلطون معها مئة من الكذب ثم يلقونها على ذاك الكاهن فيلقيها على الناس فيصدقون المئة من الكذب بواحدة الصدق. يبقى قاعد شيخ مين؟ شيخ فايد، شيخ اسماعيلية، في غيره، ويبدأوا يسبح. أول ما يدخل انت فلان وامك اسمها وابوك اسم وجاي عشان كذا ومتجوز فلان وبينكوا اولاد كذا، بس بركاتك يا عم الشيخ. علم عن طريق جن. كيف عرف؟ هل سمع على ظهر يديه؟ إما أنه سلط عليك من الإنس تعرفه، وإما أنه علم عن طريق جن، هو ولا واصل ولا ملتزم ولا حاجة. ومن ثم لابد ألا يخيل علينا هذا. ومن ثم أحذر إخواني من الرجل الذي يسكن في منطقة جبلية الفار 13 و14 و15 يحضر الجن. تمر 11 بالليل 12 بالليل الرجال ونساء قاعدين له قدام البيت. إلى هذا الحد من الجهل وصلنا. وأخرى بعد خطبة الجمعة بعت ورقة: فضيلة الشيخ، لقد كنت عقيما فذهبت إلى أحد الأضرحة بالمنصورة وقلت للشيخ أي المدفون: لو رزقتني بالولد سأذبح لك ذبيحة. والحمد لله رزقني بالولد بعدما عدت، ولكن لا أستطيع أن أذهب فأذبح الذبيحة عنده، فهل يجوز أن يذهب زوجي فيذبح أم لا بد أن أذهب أنا؟ هذه كلام الناس. هي دي الأمة الموحدة؟ دي الأمة اللي عايزة تنصر؟ يعتقدون في الأموات أنهم يضرونهم وينفعونهم من دون الله عز وجل. قدر الله أن ترزق المرأة بالولد فلعب الشيطان معه، ما رزقك بالولد إلا الشيخ، مع أنه ما فعل شيئا. ومن ثم أقول لإخواني: تدخل على واحد يقولك أنت بيحصل وبيحصل وبيحصل، يبقى من أين علم؟ من أين علم؟ عن طريق جن. يبقى ابتعد. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يسمعوا ايه؟ يسمعوا الامر ويخلطوا معني الكذب، لان هذا الاصل. فمن يستمع الان، اللي عايز يسمع دلوقتي من امر السمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصبة ان يرصده حتى يحرقه. كان الاول ممكن يطلع الواحد ويسمع الكلمة ويحرقها على البعض وبعد كده يحرق، لكن دلوقتي يعني كان في شوق قبل بعثة النبي برضه صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث، إنما الشعب اللي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعل واحدا منهم يستمع ولو لكلمة، إذا سمع ما يستطيع أن ينقلها يحرق في الحال. ومن ثم قال: فمن يستمع الآن يجد له شهادة مرصدا أن يرصده لا يتركه. يبقى لما يجي لك واحد يكلمك على اي مسألة مستقبلية فاعلم انه من الكذب، واعلم انه من الدجل. وما زال بعض الناس بيقرأ انت والنجوم في الجرائد، هذا كلام كفري. ليه كفري؟ لانه يتكلم عن امور غيبية. يبدأ برج كذا هيحصل لك النهاردة كذا، برج كذا ده انا بقرأها وانا مش انا ما صدقوش ولا حاجة، لكن بقرأها. ما تقرأهاش، ما تشجعهاش. قال صلى الله عليه وسلم: من اتى على الرغم. ده بيقول من اتى. طب ما انت دلوقتي اتيت ايه؟ هو لازم تروح الي بقدمي؟ ما انت بتقرا الكلام. طب انا ما صدقتش. اتت روايه ما فيهاش كلمه تصدق: من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاه 40 يوم، في حديث حفصه رضي الله تعالى عنه. وفي روايه: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تشجع هذا. فمن يستمع الآن يجد له شهادة مرصدة. وأن اسمع الجن عشان تعرف قيمة علم الجن. وأن لا ندري، أدي كلام الله، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. احنا مش عارفين الشهب اللي عمالة تحرق في الجن اللي بيستمع، هل أراد الله بمن في الأرض شرا أم أراد خيرا؟ لكن لم ينسبوا الشر لله، فقالوا: وأن لا ندري أشر أريده. طب مين اللي أراده؟ لم ينسبوه لله، زي ما قال إبراهيم من أدبه مع الله: وإذا مرضت. فنسب المرض لنفسه مع أنه من عند الله فهو يشفيه. بعكس إبليس ينسب الشر لله فيقول: فبما أغويتني فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك والخير بين يديك. ومن ثم قال: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد أتى بربهم، يبقى الخير ينسب لله. ولا شك ان الرسالة التي ارسل بها النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تصاب بخيرها واما ان يكون عليك العقاب التي اتت به الرسالة. ليه؟ انت رجل من اثنين، اما متبع واما غيره، اي لست بمتبع، فان اتبعت فموفق وان ابتدعت فما عليك معول. ومن ثم اشر اريد بمن في الارض، لو استمعت للاوامر وما نفذتش يبقى شر. ليه؟ ستعاقب، انت ما نفذت. ام اراد بهم ربهم رشدا، ان نفذت يبقى هو ده الخير الذي اراده الله عز وجل وهناك الجنان عنده. وأن منا الصالحون، يبقى الجن في صالح. طب ما هو بقى ما بيقول لك منا الصالحون، ليه بتقول ما نستخدمش الجن؟ طب وانت تعرف الصالح منين؟ انت تعرف الصالح منين؟ ما هو بيجي ويكلمني ويقول لي، يقول واحد قال لي بس بقى انا بعرف الجن الصادق من الكاذب. ازاي يا عم؟ بجيب المصحف واقول له انت اتكلمت خلاص؟ اه، حط المصحف على وشك. يحط المصحف على وجهه. اللهم ان كان صادقا فاجعل المصحف على وجهه نارا، وان كان صادقا فاجعله بردا وسلاما، كان كاذبا اجعله نارا. يقول لك لو ما رمش المصحف ليا يبقى صادق، لو رماه يبقى اصبح المصحف عليه نارا يبقى كذاب. طيب وما ادراك ان الله استجاب هذه الدعوة في التو واللحظة؟ تقول لي قال ربكم ادعوا لي استجب لكم، ما يمكن حجب بلاء عنك؟ من قال لك انه استجيب؟ من البدع الموجودة عند الناس. ومن ثم وعنا منا الصالحون، نعم في الجن صالح. انا عارف واحد صالح. مين يا عم؟ عبد الهادي. مين عبد الهادي ده؟ قرين النبي صلى الله عليه وسلم، لسه في الحرم المكي لغايه دلوقتي، وموجود في الحرم المكي. وانا لما بيأسلم واحد يروح قايل له ايه؟ انا عايزك تطلع، انت كان اسمك ايه؟ يقول له انا اسمي جرجس. اسلم؟ لا ما تسلمش. اسلم ما تسلمش. يقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسلمت يا جرجس؟ اه. هتسمي نفسك ايه؟ يقول له سميني انت بقى. يقول له اسمك عبد الله، اسمك محمد، انا عايزك يا عبد الله ويا محمد تروح على السعوديه على طول، وانا بعت جن السعوديه. هو سمع كلامك وراح السعوديه بسرعه كده، وراح لقرين النبي عليه الصلاه والسلام. من اين لك ان قرين النبي صلى الله عليه وسلم حي؟ من اين لك هذا؟ فتتكلمش في امر غيبي الا بكلام الرب العلي او بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني منا من ليس بصالح، كنا طرائق قددا. اسمع لشيخ الاسلام رحمه الله قال طرائق قددا، يعني فرقا مختلفه، منهم معتزله وشيعه وخوارج وصوفيه واهل سنه، كنا طرائق قددا. نفس الموضوع موجود. ولذلك في يوم من الايام واحد من اللي بيتبع هؤلاء الجن، جن اتى الى امراه وكذب عليها، كذب عليه، وامتنعت المرأة عن زوجها لمدة 6 أشهر من البلد هنا. فالمهم ان الزوج قال المرأة غلبتني بقالها 6 شهور بعيدة عني وما اشبه هذا، وبتقول لي لا يجوز. فبنكلم المرأة، قالت المرأة لا انا ربنا نزل علي الوحي. طيب ربنا نزل عليك الوحي بيقول لك ايه؟ انا جاي حماية، جاي حماية المرأة. طب حماية لمين؟ قالت لي الاول عشان انا هبقى الخليفة، وانا جاي حماية للريس من قبل الله. هذا كلامها، جاي حماية للريس من قبل الله سبحانه وتعالى. شوف الجن اذا ضل ويأتي اليها. قالت لي لا بيعلمني التسبيح والتهليل، فعرفت الطريقة، لقيت الطريقة صوفية، قلت ده جن صوفي، هذا جن صوفي الذي يلقي عليها هذه الكلمات. ومن ثم لابد ان ننتبه من مثل هذه الاشياء. فالجن طرائق قددة، مختلفين في الافكار، في الاديان، في العقائد، الى ما اشبه هذا. كنا طرائق قددة. ثم يقول وانا ظننا، اي تيقنا، ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. لن نعجز الله في الارض، اي لن نقدر على الله جل وعلا، ومن يقدر على مولاك جل وعلا. فلو اجتمع اهل الارض جميعا على ان يحاربوا ربك جل وعلا فلن يستطيعوا. فدين الله هو ناصره وهو رافعه، لكن حينما يتوافر من يعني كانوا سببا للنصر وتوفرت فيهم اسباب النصر، ولذلك الجن ايقن انه لم يعجز الله. فان كان بوش قد اعجز المسلمين، وان كان شارون قد اعجز المستضعفين، فانه لم يعجز رب العالمين جل وعلا. فالله قادر عليه وعلى غيره، فان الله على كل شيء قدير. وانا ظننا اي تيقن ان لن نعجز الله في الارض، لن نقدر على الله جل وعلا في الارض ولن نعجزه هربا، اي لن نستطيع حتى ان نفر منه. ولذلك يوم القيامة اين المفر؟ الظالم المفرط المقصر يوم القيامة يريد ان يهرب يمينا ويسارا، اين المفر؟ قيل له الى ربك يومئذ المستقر. اين تذهب؟ ومن ثم علم الجن هذا، وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. ولذلك قال لك كلمة نود ان تسمعها، وانا لما سمعنا الهدى اي القرآن امنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف. واحد ما بينامش الليل ليه؟ عشان الجن. ويدخل بعض هؤلاء الذين ينتسبون للعلاج والمعالجين، وانا قلت لك ان ما فيش عندنا في الاسلام حاجة اسمها معالج، ان وظيفة الجن او وظيفة الاسلام اسمه راخي اسمه معالج. لا، ممكن يرقي، لكن دي مش وظيفة عندنا. اي انسان ممكن يرقي، لان القرآن مع الجميع. ومن ثم قال وانا لما سمعنا الهدى، اي القرآن علم ان فيه هدى فسماه هدى، وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف. يدخل، ايه ده يا عم الحاج؟ ده انت بيتك مليان شياطين، لازم نزل الصوره دي بتجيب شياطين. ماشي، انتوا عاملين لي كده، ده هي دي احسن طريقه للدعوه. يبقى الناس التزمت خوفا من الجن لا خوفا من رب الجن. خوف الناس من الله، قل لهم الصور خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلب في البيت خطأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام، عدم الصلاة خطأ لكذا، التبرش خطأ لكذا، الغناء خطأ لكذا. لا، ده الكلام ده هيجيب لك الجن لليمين والشمال، ده بيه البيت كله مليان جن. والتاني بقى اللي يدخل ويتفلتف له فيها، اول ما يدخل البيت ايه تبص على ايه، التاني برضه بيبص ليه مش عارف عقيد مش عارف حاجه، بيبص له ايه يا عم الشيخ، يقول له اصلا انا شفت حاجه هنا، تخيلت حاجه هنا. الراجل بيشوف الجن، ايه اصلا انا بشوفهم. انت بتشوفهم يا عم الشيخ؟ انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونهم. ده كلام من؟ انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونهم. اللي يرى جن واحد لمسوس واحد مسحور، الجن ان اراد ان يشكل نفسه لاحد لكن على عادته وعلى طبيعته ويرى الجن لا يوجد هذا. وانت طالما امنت لا تخاف، لا تخاف لا من جن ولا من غير. خوفوا الناس من جن ورعبوا الناس من الجن. ولذلك تعالى الان اي واحد كلموا عن الجن مش ينام الليل، ما ينامش الليل خلاص انتهى، ويصرخ له صرختين ويعيط له صعيتين خلاص كده. يا اخي لا تخاف من الجن هذا، فحلتم علينا الجن وجعلتم الجن يتكبر علينا، ما نسير في مسجد وما نجلس في درس الا ودرس عن الجن، كلام عن الجن. اذا جلسنا عندي مشكله، البيوت مش خاليه خلاص، الجن طغى على الجميع، ما عندنا اعتقاد في الله عز وجل وما عندنا ايمان بالله تبارك وتعالى. والجن يقول لك فمن يؤمن بربه فلا يخاف. ماذا يقوى عليك وماذا سيصنع فيك الجن يعني؟ ماذا يقدر ان يصنع؟ ومن ثم انزع ذلك من قلبك ولا تخشى منه. وان كان انسان قد اصيب بهذا فليعلم ان الطريق واضح. طريق واضح ايه؟ في نص شرعي،
الرقية الشرعية دي بقى تقول لي الرقية الشرعية الفاتحة ماشي، اول خمس ايات من البقرة ماشي، واتبعوا ما تتلو الشياطين ماشي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، خواتيم البقرة شهد الله انه لا اله الا هو في آل عمران، ان ربكم الله في الاعراف، واوحينا الى موسى في الاعراف، والق ما في يمينك في طه، فلما القوا في تونس واواخر المؤمنون، حديث يجمع كل الايات اللي انت ذكرتها دي ما فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده قرأها الشيخ فلان وعملها الشيخ علام. القرآن شفاء، لو قرأت ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وأراد الله الشفاء فيأتي. يقول لك أصل هو بسموا آيات وينزل كتاب إيه؟ آيات الحرق، آيات العذاب، التسميات دي جاية منين؟ في آيات عندنا في القرآن اسمها آيات حرق وآيات عذاب وآيات وآيات إحضار وآيات صرف وآيات مش عارف ايه، ما هذا ما هذا؟ قرآن شفاء. يقول لك اسمع يا عم الشيخ ربنا بيقول ايه، وننزل من القرآن، وما قالش كل القرآن، من رمل الجنس لا للتبعيض، بيتكلم على جنس القرآن، لا يتكلم على بعض القرآن كما ذكر ذلك ابن القيم في تفسير رحمه الله. فالقرآن شفاء، وإن عرفت نصوصا في آيات معينة فالبقرة أتى فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، قراءة سورة البقرة في البيت تمنع الشيطان من الدخول لمدة 3 أيام، ولذا قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت التي تقرأ فيه البقرة. الفاتحة رقى بها الصحابي وقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. والرقية الجائزة عند أهل السنة ما توافر فيها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام مفهوم، يبقى ما يجيش يحط إيده كده على رأس فلان ولا علان ويتم بتقول يا عم الشيخ اسكت انت بس اسكت انت بس، هي دي رقية؟ ما تقرأ قرآن، اتكلم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بتمتم بيه، فلابد ان تعرف بما يتمتم، لابد ان تكون اللغة مفهومة، دي واحدة. الثانية الا يخالف الكلام الكتاب ولا السنة، لا يخالف كتاب ولا يخالف سنة. الشيء الثالث وهو غير انه هو لا يخالف كتابا ولا يخالف سنة، ان يعتقد الراقي والمرقي ان الرقية سبب والشفاء بيد الله، الرقية سبب والشفاء بيد الله. اكتفي بهذا القدر، واسأل الله تبارك وتعالى ان يعزنا واياكم وان يحفظنا واياكم من بين ايدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وأذل همومنا واهد شبابنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. إلهنا لا إله لنا سواك ندعوه، لا رب لنا غيرك نرجوه، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود. يا منقذ الغرق ويا منجي الهلكة، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، عليك بأعدائك يا قوي يا متين. اللهم عليك بالخونة يا رب العالمين، نشكو إليك ضعف الموحدين، نشكو إليك كفر الكافرين، أسعد القلوب بنصرك للإسلام وعز الموحدين. ارحم ضعفنا وتقصيرنا
أسرانا نحو إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. فك أسر إخواننا المعصورين وسجن إخواننا المسجونين. لا تحرم أولادهم منهم يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعالم الجن وبضوابط الجن لا يعرفون ماذا يصنعون، ومن ثم كان لابد لإخواننا أن يأخذوا على أيدي هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، وإن كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: ترده عن ظلمه. ومن ثم فكما عرفت في القرآن أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الجن أخبر بأن من يؤمن بربه، والله عز وجل أقر هذا الكلام، من يؤمن بربه فلا يخاف، لا يخاف لا من جن ولا من غيره. وهنا أتى بشيء فقال: فلا يخاف بخسا. قال المفسرون: لا يخاف بخسا يعني نقصا من أجر، ولا رهقا، ولا رهقا يعني لا يخاف عذابا ولا ظلما. ومن ثم أقول لك جعل الشرع لك ضوابط بها تعرف أن تحمي نفسك من مثل هذا العالم. الشيء الأول هو أن تأخذ الحذر والحيطة. يعني إيه؟ اعرف مداخل الشيطان وحاول أن تشدها. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: العجلة من الشيطان. يبقى إذا لا تتعجل في الأمور، لأن التعجل يفتح عليك بابا من أبوابه. الغضب كذلك عليك عنده أن تستعيذ كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن ثم ترى أن الشرع أتى بالاستعاذة من الشيطان في مواضع. الموضع الأول هو عند قراءتك من للقرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ، هذه الأولى. الثانية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد تشاجر مع آخر وقد انتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يرى. قال: يا رسول الله، ما هي الكلمة؟ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى عند الغضب عليك بالاستعاذة. الموضع الثالث عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند النزول الى اي مكان جديد: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عند سماع مليق الحمار فاستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. عند دخولك الى الخلاء: اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه مواضع للاستعاذة أتى الشرع بها، فإذا فعلت ذلك فلا تخاف. فمن يؤمن بربه يعني يتبع شرع الله تبارك وتعالى وينفذ، فلا يخاف بخسا يعني في أعماله، ولا راقا أي ظلما، لا من الجن ولا من غير الجن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة اسمع، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، وكأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه. المشكلة أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم. كذلك أيضا من ضمن الحروز الذي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الصبح وبعد المغرب 10 مرات. اللي يقولها 10 مرات يحفظ كذلك من الشيطان. إذا عويت إلى فراشك فعليك بآية الكرسي. إذا قمت من نومك فعليك بالاستنشاق، لأن الشيطان يجلس في الخياشيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
من النوم وقد ربط الشيطان على قفاك ثلاث من العقد، فإذا سميت الله جل وعلا وذكرته عند القيام فكت عقده، فإذا توضعت فكت الثانية، فإذا صليت فكت الثالثة، فأصبحت نشيطا وإلا كنت متكاسلا. ومن ثم أقول لك، قال الله جل وعلا: فمن يؤمن بربه، يعني يصدق كلام الله وينفذ، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ما زال الله عز وجل يحكي لنا عن الجن وأن منا المسلمين، يبقى الجن في مسلمين، ومنا القاسطون. طيب يبقى في مجموعة أسلموا ومجموعة أقسطوا أي ظلموا، فمن أسلم فأولئك تحروا رشلا، يعني تحروا الصواب ومشوا في الصواب، وأما القاسطون أي الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. هنا ذكرت لك خلاف عقائدي عند أهل العلم، هل الجن كما أنه يدخل النار يدخل إلى الجنة ولا لا؟ أبو حنيفة رحمه الله قال مفيش جن هيدخل الجنة. طيب ليه؟ قال الجن المؤمن رب العالمين جل وعلا يأمره يوم القيامة يكون ترابا، لكن الجن الكافر يبقى في النار. والصحيح أن هناك من الجن من سيدخل إلى الجنة وهم المؤمنون، لقول الله تبارك وتعالى: لم يطمسهن، أي يجامعهن، لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان. هو يتكلم على الحور العين، والحور العين في جنة ولا دنيا؟ في جنة. فلو كان الجن مش هيدخل الجنة، يبقى ما الحاجة أن يقول لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان؟ طب ما هو الجن كده كده مش هيدخل إلى الجنة. فلما قال هذا علمنا أن الجن سيدخل إلى الجنة إن كان مؤمنا. ومن ثم قال رب العالمين تبارك وتعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. كذلك منا من أسلم لله ومنا من أقسط. فمن أسلم واتبع طريق الله فقد مشى في طريق الصواب، وأما من ظلم نفسه بعصيان ربه تبارك وتعالى فأولئك كانوا لجهنم حطبا إن كانوا على غير الملة. ولذلك قال: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذا سألتك عن وقود النار قل: أخبرنا القرآن بأربعة. الشيء الأول: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. يبقى كل شيء عبد من دون الله فهو في النار. يبقى عيسى عليه السلام يشكل له صورة على صورته فتدخل إلى النار لا تعذب إنما يعذب بها. عزير كذلك يشكل له صورة ويتعذب. الأقوال الذين عبدوا عزيرا من دون الله به. الشمس بنؤمن ان هي في النار يوم القيامة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ان الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. لا يتعذب الشمس ولا القمر انما يعذب بهما بداخل النار. يبقى اذا اقول لك هبل في النار بيعذب به من عبده من دون الله. اللات ومناة والعزة في النار يعذبون كذلك بهذه الأشياء. يبقى ده الوقود الأول. الوقود الثاني قال رب العالمين: فاتقوا النار التي وقودها الناس. يبقى من ضمن وقود النار الناس، والناس لفظ عام أريد بها الخصوص كما قال أهل الأصول رحمهم الله. قصد الله جل وعلا الكفرة من الناس، يعني أبا جهل وقود للنار، أبا لهب وقود النار، الكفر دول وقود للنار. والحجارة قال ابن مسعود: من كبريت.
لشدة اشتعالها. لكن نحن لا ندري هل الحجارة من كبريت ولا لا. نعم هي كلمة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن انا اسألك سؤالا، الحجارة اللي بداخل النار امر غيبي ولا مشاهد؟ غيبي. ومن ثم ان تقول هذا الكلام له حكم الرفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي، يعني حجارة من كبريت اللي علمه كده النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ان اتى ابن مسعود بهذه الكلمة من عند اهل الكتاب او غيرهم فنقول احنا مش عارفين الحجارة اللي هي وقود للنار هل من كبريت ولا لا. ومن ثم اصبح وقود النار ما عبد من دون الله والكفرة والحجارة. الرابع، وان القاسطون فكانوا لجهنم حطبة، يبقى ظلمة الجن وكفرة الجن حطبا لجهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. وخد بالك بعض الناس يقول بان الجن له اعمار طويلة، الجن له اعمار طويلة، يعني واحد يبقى عنده 1000 سنة واللي 2000 واللي 5000 سنة، ويتناقلون في المؤلفات هذا مع انه لم يرد في كتاب ولا في سنة. فاذا احتج بعمر ابليس فيقال بان ابليس قد وعده الله عز وجل ان يجعله الى يوم الوقت المعلوم. ومن ثم اقول لك هذا مع ابليس، لكن من قال لك ان الجن بيعيش 1000 سنين؟ تقول ده انا شفت كده قرأت على الجن. قلت له عندك كم سنة؟ قال انا من عهد نوح. واللي قال انا عندي 2000 سنة واللي عندي، ولذلك لما يجي يطلع له يقول له انا عندي 100 سنة يقول له انت لسه صغير بقى، انت لسه بترضع بقى. خلى الجن لما يجي يطلع له يقول له ايه؟ يقول له ده انا كبير. كبير ايه؟ عندي مش عارف كم 1000 سنة. هذا الكلام ايضا من التقول بغير علم، حتى لو كتبها الشيخ فلان والشيخ علان، انا عايز كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجن عالم غيبي بيموت؟ اه بيموت. طب ايه الدليل على انه بيموت؟ الدليل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كما ارسله النبي عليه الصلاة والسلام لكسر الاصنام عند صنم العزة، وجد شيطنة العزة. ما هو في جن كان بيغوي الناس، شيطنة العزة جن على صورة واحدة موجودة، فقتلها خالد. فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان خالدا قد قتل شيطانة العزة، يبقى ماتت اهي. الشيء الثاني الذي يدل على ان الجن يموت ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان في يوم من الايام في بيته، دخل واحد عنده وجلس ودخل بيصلي، او سعيد، واول ما بيصلي واحد بص اللي قاعد عنده بقى سمع خرفشة، فنظر يمينا ويسارا فوجد حية فاراد ان يقتلها، فاشار اليه ابو سعيد وهو في صلاته ان اسكت. وبعد ما انتهى ابو سعيد من الصلاة نظر اليه قال ماذا اردت ان تفعل؟ قال حية في بيتك اردت قتلها. قال له ان هذا البيت، واشار لبيت بجواره، ان هذا البيت كان يسكن فيه شاب خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان يعود قبيل الغروب، فحينما أراد العود رأى امرأته بخارج البيت فأخذته الغيرة فوضع سهمه وأراد أن يقتل امرأته، فقالت له انظر بالداخل ما الذي أخرجني؟ فدخل فوجد حية على فراشه فقتلها فلا أدري، بكلام أبو سعيد والحديث صحيح الشيخ الألباني في السنن، فلا أدري أيهما أسرع في موته. يعني الحية ماتت والشاب مات، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن جنا يسكنون معكم بالمدينة، فإذا رأيتم الحيات فأنذروها ثلاثا، فأنذروها ثلاثا. قال الإمام مالك رحمه الله يقول الإنسان إذا رأى الحية في بيته انذرك الا خرجت والا قتلتك. بعد الثلاثة ايام له ان يقتلها. قال صلى الله عليه وسلم الا ذا الطفيتين والابتر. الا ذي الطفيتين والابتر. طب ايه هو ده؟ او ذا الطفيتين. ذا الطفيتين الحية اللي لها نقطتين بيض، والابطر اللي ديلها مقطوع او اللي ديلها قصير. دول ما فيهمش انذار. وجدتهم في البيت اقتل. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم فانها اسرع لسقط الحمل واسرع لقتل الرجل. يعني ممكن الحية البتراء اللي ديلها قصير لو خبطت واحد ممكن في الحال يحدث له نزيف داخلي يموت. الحمل تسقط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك امر بقتل ذي الطفيتين والابتر. لكن بخلاف كده حيات البيوت تنظر لمدة ثلاثة ايام. والجن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الطبراني والبياقي بإسناد صحيح قال الجن ثلاثة اصناف، صنف كلاب وحيات، ودخل تحتي بقى الاصناف الاخرى من التشكلات في الحيوانات، وقسم يطيرون في الهواء. ومع اللي بيطير في الهواء ده شغلان، اول ما يدخل انت ملبوس. بس الجن اللي معاك جن طيار، اول ما احنا بنيجي بيطير، واول ما يا عم الله يهديك ان لم تجد الجن مره بالتحصينات. اصل احنا لازم نجيله في وقت ما يكونش عارفه. خد بالك من الحتة دي، ما يكونش عارفه روح داخلين كده عليه على طول وهنقبه بايه على الجن في وقتها. يعني انت تظن ان لو انت خارج البيت والجن بداخل البيت ما يعرفش ان انت خارج البيت؟ اعطاه الله قدرة على هذا. لكن كلام خطل في جن طيار. النبي قال هذا عليه الصلاة والسلام، لكن كيف تتعامل معه؟ القرآن يا اخي اقرأ وامر الناس بالتحصينات، هذا ما عليك ان تفعله. القسم الثالث قال يحلون ويضعمون. يعني ايه؟ بيسافروا ويجلسوا، يسافروا ويقيموا في مكان معين. ومن ثم اقول لك بان رب العالمين تبارك وتعالى اخبرنا ان من الجن من سيدخل الى النار ان كان من الظالمين منهم. فقال واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وجهنم من الجهم، والجهم بمعنى الظلم. ما تجيش تقول لي بقى ان جهنم اوقد عليها الف عام حتى احمرت، ثم الف عام حتى ابيضت، ثم الف عام حتى اسودت فيها ظلماء. حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان انت تتكلم في المسألة دي طالما ما فيش نص. ليه؟ جهنم امر غيب، وطالما امر غيب يبقى ما تتكلمش الا بنص من كتاب او سنة للنبي عليه الصلاة والسلام. الامور الغيبية ما ينفعش فيها الاجتهادات. مسألة فقهية اجتهد ان كنت من اهل الاجتهاد. مسألة تخضع للاجتهاد وللاستنباط ماشي، لكن واحد يجي يألف لي كتاب نهاية العالم 2014 ويقول لي في بداية الكتاب انا مجتهد، فان اصبت فلي اجران وان اخطأت فلي اجر. هو ما ينفعش ان انت تستنبط هون. ينفع ان انا استنبط واقول لكم يوم القيامة هيبقى 2020؟ انتوا بتنكروا عليا ليه؟ انا راجل مجتهد وبستنبط، فان اصبت فلي اجران وان اخطأت لي اجر. الامور دي ما فيهاش استنباط، ما فيهاش اجتهاد، لانها لا تخضع لهذا. ومن ثم ان الظلمة من الجن في جهنم حطب. وأن لو استقاموا على الطريقة، هي دي المشكلة عند الجن والإنس، أننا ما استقمنا على الطريقة، مش طريقة شاذلية ولا رفعية، إنما طريقة محمدية تبعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال الجن وأن لو استقاموا، يعني لو الجن استقام، يعني هذا الجن الظالم لو استقام، وأن لو استقاموا على الطريقة أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشرع
على الطريقة لأسقيناهم، أي لسقاهم رب العالمين تبارك وتعالى ماء غدق. غدق يعني عذبا، وتأتي الغدق بمعنى كثيرة. اشمعنا جاب الماء؟ لأنه قال وجعلنا من الماء كل شيء، كل شيء حي. احنا ممكن لا نشعر بالماء لأننا في مصر ونهر النيل ولا تشعر بذلك، لكن في بعض البلدان الماء يباع، ولما المية في السويس أصبحت فيها أمراض وقالوا امتنعوا يا أهل السويس عن شرب الماء، لاص الناس في يوم. فلو منعنا الله الماء بسبب ذنوبنا فوالله ما ظلمنا. ومن ثم اعلموا أن الذل الذي وقعنا فيه بسبب شيء واحد، أننا ما استقمنا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد قول الكلام ده للصبح، الناس عارفة لكنها ما تنفذ، ولا ينجي الإنسان منا نفسه. ليه؟ ما عندوش خوف من الله جل وعلا. تعالى كلمه واصرخ فيه، قل له نار والأمة في إهانة وذل، ودخلوا على العراق وخانوا في العراق وبقت سوريا، وبعد سوريا ممكن الأردن، وبعدين كده كده داخل عليك وعلى مصر وهتذل. وزي ما هم الاخوة بتشوف كده النساء بتاعتهم تنتهك الاعراض امامهم وما تقدرش تعملوا حاجة، برضو هنبقى فرج. ليه؟ ابقى بذل زي ما انت كده، نجي نفسك. الامة مش عايزة تقوم والناس مش عايزة تقوم، نجي نفسك. ما هي المسؤولية مش مسؤولية حكام وبس، الحكام على عاتقهم مسؤولية سيسألون عنها، وانت كذلك. وانا قلت لك صحح الاعتقاد، انت الى الان في عقيدتك غبش الا ما رحم الله. فين اليقين؟ فين التوكل؟ فين الانقياد؟ فين الاستعانة؟ فين الاستغاثة؟ فين الحلف؟ فين النذر؟ يا اخي ده انت دخلت للصلاة الان وقلت الله اكبر، اكبر اسم تفضيل، بتفضل شيء على شيء. طيب فين المفضل؟ الله. فين المفضل عليه؟ محذوف. ليه ما قالكش اكبر من السماوات ولا اكبر من الارض؟ اتحذف ليه؟ علشان الله اكبر من كل شيء. لكن بيقول الله اكبر واللسان بيتحرك وفي القلب الزوج اكبر، المال اكبر، العمل اكبر، وانت لسه في الصلاة، وانت لسه بين يدي الله. فان كنت بين يديه ولست معه، يبقى من اين يأتي نصر؟ ومن اين تأتي النجاة؟ ولذلك وأن لو استقاموا، ولذلك قال ان الذين قالوا ربنا الله وبعدين ثم استقام، استقاموا ايه؟ على المنهج. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال اوصني يا رسول الله، او قال يا اسألك سؤالا، او قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قولا مفعول مطلق، يعني قولا شافيا كافيا في الإسلام. ولذلك في بعض الروايات قل لي في الإسلام كل قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله فاستقم، وفي رواية قل آمنت بالله ثم استقم. لكن قلنا آمنا بالله بأفواهنا، فهل خضعت قلوبنا لشرع ربنا جل وعلا؟ وأن لو استقاموا على الطريقة على المنهج لأسقيناهم ماء غدق. طيب وبعد ما يسقينا ماء غدق قال لنفتنهم فيه، لنفتنهم أي لنختبرهم فيه. الله عز وجل إذا أعطاك نعمة كالماء اختبر، يعني الآن أنت متقلب، متقلب بين النعم والنقم. يعني ايه؟ اعطاك عينين، ها نعمة هتعمل ايه بيها؟ نظرت للحرام ولا حفظتها عن الحرام؟ اعطاك لسانا نعمة، عملت ايه فيه؟ اعطاك يدين رجلين، اعطاك زوجة مالا منصبا، فانت متقلب في النعم ومتقلب في البلاء. اعطاك ولدا عاقا، اعطاك زوجة صليطة، اعطاك مثلا فقرا، انزل عليك مرضا، او ما اشبه هذا. هو عايزك تعمل ايه؟ في النعماء تبقى شاكر، وعند البلاء صابر. ذلك في صحيح مسلم
من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك قال: لنفتنهم فيه، أي في النعمة كنعمة الماء. ومن يعرض عن ذكر ربه، مش يعني عن التسبيح، لا، من يعرض عن ذكر ربه يعني عن طاعة ربه سواء بصلاة أو غير ذلك من العبادات، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا، ده في النار في يوم القيامة. لكن في الدنيا قالك في طه، قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من الآن يشعر بسعادة؟ مع الزوجة وتدخل جوا البيت مش سعيد، خرجت مع الأصدقاء برضو مش سعيد، بين الإخوان برضو مش سعيد، لوحدك واحد لوحدك مش سعيد. فقدت من السعادة بقدر الإعراض، وأخذت من السعادة بقدر الإيمان بالله جل وعلا وبالطاعات. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه، والسلك ممكن يأتي بمعنى دخول السلسلة من الفم يخرج من الضبر. تخيل مسألة زي دي، نوع من أنواع العذاب. لكن هنا يسلكه يعني يعطيه عذابا صعبا. العذاب الصعبة قال بعض المفسرين صخرة ملساء بداخل جهنم يكلف أن يصعد عليها وما هو بصاعد. ومن ثم توعد الله للوليد بن المغيرة في المدثر فقال: سأرهقه صعودا، هيكلفه يطلع على صخرة ملساء ولن يستطيع. وقال آخرون: الصعد معناها الشاق، يعني سيسلكه عذابا شاقا. ولذلك تقرأ في القرآن عذاب أليم وعذاب مهين وعذاب عظيم وعذاب مقيم، لأن عذابه أنواع. ليه؟ بسبب العصيان. فقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. شوف بقى المنهج، هو ده الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤصل ويؤصل له رب العالمين ماذا تصنع مع الجن، واللي يبدأوا مع الجن يبدأوا برضو مع الإنس. الأصل هو ده، إيه؟ وأن المساجد لله، يبقى المساجد أي بيوت الله لا يدعى فيها ولا يعبد فيها إلا الله، لا أن أدخل قبرا بداخل المسجد فأعبد غير الله في بيت الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو، والدعاء يأتي بمعنى العباد، مع الله أحد أي أي أحد من دونه، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا يعبد إنما هو عبد لله تبارك وتعالى. ومن ثم قال آخرون من أهل التفسير: وأن المساجد لله أي أعضاء السجود لا تسجد إلا لله، يبقى لا تنزل بالسبع أعضاء إلا لله عز وجل. لو أني آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إلى آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المساجد، يبقى الدعوة بداخل المسجد لله وحده، والمساجد يعني أعضاء السجود لا تخضع ولا تسجد إلا له. وأن المساجد لله فلا تدعو، أي فلا تعبد مع الله أحدا، لا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا أي حد. ثم حكى لك الذي حدث مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الجن، فقال: وأنه لما قام عبد الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قام عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، الضمير عائد على الجن، يعني يدعو الجن. ليه؟ لأن في حديث ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا في ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدناه، فبحثنا عنه فلم نجده، ثبتنا بشر ليلة وظننا أنه اغتيل، حد طلع عليه اغتال أو استطير، حتى رأيناه في الصباح يخرج من ناحية الجبل، فجرينا إليه فقلنا أين كنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتاني داعي الجن فأخذني فقرأت عليهم القرآن، وقرأ عليهم سورة الرحمن، فكان إذا قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله تكذبان يا إنس ويا جن؟ يقول الجن لا بأي شيء من آياتك نكذب، ما بيكذبوش بحاجة. وأنه لما قام عبد الله أي النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه أي يدعو الجن، كانوا يكونون عليه لبدا، لبدا يعني كثيرة، تزاحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر في مجلسه الكثير. ولذلك قال تعالى يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا، كادوا يكونون عليه لبدا. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم للجن، بص المنهج بقى، قل إنما أدعو ربي يعني أعبد ربي خالقي ولا أشرك به أحد، أدي أول كلمة قالت للجن، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. يبقى هذا تنفيذا ومصداقا لقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمة الآن خايفة ليه؟ خايفة ليه؟ لأن العقيدة مشوشة، عندها يقين بالله. اوعى تقول لي عراق ولا مش عراق، إخوة العراق ما فيهم سنية كثير، الأكراد نعم سنية، لكن دخل في أواخر السنين عليهم الدخل. ليه؟ بدأوا يجيزوا أشياء ويفعلوا أشياء ليست على السنة. ليه؟ بحجة أنهم عايزين يقيموا لأنفسهم منهجا بداخل العراق، عايزين يحكموا فيهم الشرع، فبدأوا يدخلوا بصورة وأخرى، حتى قاموا بجمعية وخلاص انتهت المسألة وحبوا أنهم يجتمعوا على السنة. معظم العراق تخلوا عن الدين بسبب صدام، وصدام مجرم، صدام مجرم، ولا أدري لماذا ترفعونه كبطل والناس لا يعرفون عنه شيئا. فهذا الذي دخل عضوا في يوم من الأيام في منظمة البعث وحزب البعث يدعو للقومية والوحدة، وهو ده اللي في دماغه، والاشتراكية مع الدول الأخرى، ثلاث كلمات يقوم عليها حزب البعث، قومية عربية، مش عارف للا إله إلا الله ولا لها، لا قومية عربية، وعنده كمان اشتراكية، وعنده اتحاد. ولذلك قال قائلهم هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على طريق برهومي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وصدام مسك الرئاسة 79، لما مسك عشان تعرف السجل قتل أكثر من 55 عالم سني داخل العراق وفتح المعتقلات. حزب البعث نفسه قتل فيه أكثر من التلت، وخذ أنواع العذاب اللي وصلت العراق لكل هذا الفساد. المعتقلات مفتوحة، يطلع الإخوة على سلالم كلها زجاج عشان يتصفى الدم، وفي آخر سلمة صعق كهربائي، في آخر سلمة صعق كهربائي يصعق الأخ، يمكن يجيب لك شيء كده كهربائي يخرم بيه ودان الإخوة. يبقى أنا عايز أقول لك إن العقيدة طالما فيها دخل ما تقوليش نص. والظلم كلما علا وانتفش فقد قرب أجله، كلما علا وانتفش قرب أجله. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. يبقى إذن ينبغي أن نعرف أن هذه هي العقيدة. وقال قل إني لن يجيرني، يجيرني يعني يحميني يعصمني من الله أحد، أي أحد كائنا ما كان، ولن أجد من دونه ملتحدا، اي عاصما مانعا. يبقى رب العالمين عايز يؤصل العقيدة في قلوب الجن. اعرف ان ربنا لو اراد سوءا بكم لن يستطيع واحد ان يحميكم. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. الا ايه الوظيفة اللي انا اقوم بيها؟ الا بلاغا من الله ورسالاته. هو دل علي بس ابلغكم الرسالات. وانت مكلف بهذا، بابلاغ الرسالة في بيتك مع اصدقائك الى غير ذلك، الا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله، ان يتخلى عن اوامر الله وعن اوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. خدها الخوارج وكفروا المسلمين، قالوا كل اللي يعمل معصية كافر بالله تبارك وتعالى، وخرج عن الملة. ومن ثم المعصية هنا معناها الكفر المخرج من الملة، الشرك المخرج من الملة. وهذه الآية فيها فائدة ان النار ابدية، من زي ما يقول البعض ان هيتعذبوا فيها شوية وبعدين تفنى النار بمن فيها، لا ده ابدية. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. قل ان ادري، انا لا ادري، اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا مش عارف الساعة انت، ولذلك ان الله عنده علم ساعة. يسألونك عن الساعة ايانا مرساة فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. ومن ثم قل ان ادري، يعني انا لا ادري، اقريب ما توعدون. يعني هذا الكلام اللي انا بقوله لكم من نار وجهنم وجنة للطائعين ونار للكافرين، اقريب هذا؟ اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا، يعني معادا طويلا. ام يجعل له ربي امدا ليه؟ عالم الغيب، هو الذي يعلم الغيب، عالم الغيب سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه احدا. ده فيش حد يعرف الغيب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله، ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس لأي ارض تموت، ان الله عليم خبير. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يبقى مين اللي ممكن يطلع على بعض الغيبيات؟ الرسل. الخضر اتكلم في غيبيات ولا لا؟ قال له ان الغلام لو كبر كان هيعمل ايه مع الوالدين؟ هيرهقهما طغيانا وكفرا. ده غيب ولا مش غيب؟ يبقى ده رسول ولا ليس برسول؟ رسول. الا من ارتضى من رسول، يطلع الله على الغيب الذي اراه، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال بعضهم اي ملائكة تحفظ النبي والرسل عشان يبلغوا بامر الله، وقال اخرون ملائكة تراقب الانبياء والرسل هل بلغوا ام لا. ولذلك قال ليعلموا، ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، يعني هل هم بلغوا رسالات ربهم. ربنا سبحانه وتعالى قال واحاط بما لديهم، اي بكل افعالهم، واحصى كل شيء عددا. احصى ذنوبك عددا، واحصى الخلق عددا، واحصى النجوم عددا، واحصى الرمال عددا، واحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. هكذا كانت الجولة مع سورة الجن مختصرة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يرشدنا واياكم الى ما فيه الخير والصواب. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.